السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد، مصر الجديدة. معانا النهاردة فقرة مهمة مع الدكتور أحمد صيام، شاهد النفي كما أحب أن أسميه أنا، في قضية عصام عطا والجدل الثائر حول أسباب مقتله. هل كانت الميتة طبيعية ولا كانت ميتة بسبب أنه اتعذب كما يقال من بعض الجهات الخاصة بحقوق الإنسان. الفقرة الثانية معانا عن الإعلام المطبوع بعد 25 يناير، إيه اللي حصل، الطفرة اللي حصلت في الجرايد، وهنتكلم برضو من خلال النقاش مع الأستاذ سعد طميح وضيوفه، هنتكلم عن الأوضاع في مصر. شاركونا الحقيقة في استفتائنا على الفيس وعلى الشاشة، ماذا تتوقع من عقوبة بالنسبة للضابطين المسؤولين عن قضية قتل الطالب معتز أنور في مدينة الشيخ زايد؟ هل السجن المشدد 7 سنين زي خالد سعيد ولا البراءة ولا لا أدري؟ طبعا يهمني في البداية قبل ما أتكلم في أي حاجة، عايز أتكلم عن حملة ضغط، وأنا بتصور أن كل مسلم يحب الله ورسوله سوف يشارك في هذه الحملة. أنا مش عايزة حملة رسائل على الشاشة خالص عشان ما حدش يتكلم عن بيزنس، إحنا ما نقدر نعملها حملة في أي مكان على الفيس أو نتحرك كجروب، جروبات على الفيس، على الانترنت، في المواقع، في المنتديات، نضغط على نايل سات ونبعت لهم رسالة. مش هنسمح لقناة الحقيقة أن تبث على نايل سات تسب ربنا وتسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دي مهمة جدا جدا، يهمني أن الناس ما تبقاش سلبية وتفضل طول النهار والليل يا تبعت لي رسائل على الفيس يا تتصل بيها في البيت وعمالة تعيط على سب النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا موقف، النبي محتاج موقف. إذا كان ارتفاع الأسعار بناخد له موقف، إذا كان عشان الاتحاد السكندري ما يهبطش لدولة الدرجة الثانية الناس خدت موقف. فلما يسب النبي ما نقعدش نعيط في التليفونات وفي المسجات، نتحرك، خدوا موقف، اضغطوا على نايل سات وقولوا لهم اتقوا الله، هذه القناة ما ينبغي أن تبث على نايل سات، تسيء إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. برضه أرجع للدكتور علاء الأصواني، ما زال بيتكلم كلام أنا أخشى إذا مات عليه أن يقابل ما لا يتصور من غضب الله سبحانه وتعالى، لما يقول إن أنا خايف من تطبيق الشريعة في مصر نبقى زي السودان ومش هننفع، تطبيق الشريعة ده شيء ما ينفعش في مصر. وقعد يتكلم كلام كتير جدا، وقعد يقول لك يعني معقولة السارق نقطع إيده المسلم، طب السارق المسيحي. يا أخي أنا عايز أسألك يا دكتور علاء يا أصواني حاجة واحدة لوجه الله، ألا تستطيع أن تحسن أن تتكلم في اشياء زي عماره يعقوبيان وشيكاغو والحاجات دي، وتسيبك من الكلام في الدين والكلام عن السلفيين؟ يعني من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب، ومعرفش تيار العلماني عندنا في مصر مصر ان يتكلم في غير فنه. عايزين نهلفط في اي حاجه في الدين، ما تتكلموا في اي حاجه ثانيه، اتكلم في مستقبل مصر. انت كنت عامل مقال حدث في مصر على دكه الاحتياطي، خليك ماشي في التراك ده، تراك حلو، بتحب مصر ونفسك مصر تبقى كويسه، اتكلم عن السلبيات اللي في مصر. إنما طول النهار والليل رصد حياتك ومضيع عمرك وأعصابك ووقتك في الكلام عن الحجاب والكلام عن السلفيين والكلام عن اللحية، أنت مالك يا سيدي؟ يعني ابتعد عن هذا يا سيدي، الله يهديك ويصلح حالك، بدل ما نقعد نتكلم كلام معاك يزعجك وفي الآخر تقعد تقول لنا هقدم بلاغ للنائب العام، أنت وأمثالك من العلمانيين، كلموا في مصر شوية. واحد يطلع يقول لك مش عارف الكافر هيخش الجنة وأتمنى له يخش الجنة، واحد طالع يتكلم السلفيين، واحد تاني رفض الشريعة، وعمالين طول النهار وليل نهرتل زي ما الشباب كده بيقول في كلام لا يقدم ولا يؤخر، سوى انكم عمالين تزيدوا من كراهية الناس لكم. حاجة الثالثة، عذبني وائل الإبراشي، كان منصف الحقيقة الأستاذ وائل في برنامج شفت له إعادة النهاردة الصبح، كان بيتكلم عن ان التيار الإسلامي هيكتسح الانتخابات. الرجل واضح، انا ما يهمنيش الجملة دي عشان ما ننيمش التيار الإسلامي انه يعتمد على كده، انما قال حاجة مهمة قوي، ان التيار الإسلامي تيار متفاعل مع الشارع، التيار الإسلامي عارف الناس محتاجة ايه، بينزل يسأل الناس. اما التيار الليبرالي بتاع التكييف والمكاتب واللف على القنوات الفضائية وتغيير الكرفضات بالليل، ده تيار بيكلم الناس من عالي، من برج عالي، وعمال يكلم الناس ومش عارف سيركولايزيشن وسيركولايزم، قاعد يتكلم اي كلام لغة البسطاء ما يعرفوهاش، عشان كده مش قريب من الناس. فأنا أتمنى أنه يريد التيار الليبرالي بدل ما قعد طول الليل والنهار ينتقد في السلفيين وينتقد في الإسلاميين وعمال يعيط على سنين السوداء اللي خلت الإسلاميين يوصلوا لمصر ومتخوف أن الإسلاميين يمسكوا البرلمان، يشتغل مع الناس، انزل شوف العشوائيات، انزل شوف الزبالة، انزل شوف الناس اللي محتاجة، انزل شوف الناس اللي مش لاقيها تاكل، انزل شوف العيد جاي يذبحوا عجول، طلعوا الفلوس المخبينة في جيوبكو وذبحوا عجول للناس العيد وأكلوا الناس لحمة، بدل ما احنا قاعدين في المكيفات نتكلم عن الإسلاميين والليبراليين. معنا أخبار سريعة النهاردة، قوى العاملة وقفة عرفات وأول تاني وأول يوم وتاني يوم العيد أجازة رسمية للقطاع الخاص. الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة اعتبر 9 و10 و11 ذي الحجة أجازة بأجر كامل للقطاع الخاص، وأضاف البرعي لصاحب العمل تشغيل العمل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ويستحق العمل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، يعني ياخد يوم زيادة على أجره العادي. خبر الثاني، عودة حركة قطارات طنطا المنصورة لطبعاتها بعد توقف 4 ساعات. أعلن المهندس هاني حجاب رئيس هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات إلى طبعتها مرة أخرى بعد توقف أكثر من 4 ساعات بسبب تصادم قطار الركاب 516 بسيارة نقل اقتحمت مزلقان القنطرة. طبعا ده كان بيحصل أيام الرئيس السابق، طبعا كان بيحصل بس هيزداد جدا دلوقتي. ليه؟ لأنه في غياب تام وكل واحد مطنش وبيقول لرئيس الحكومة وللمجلس العسكري أعلى مفخيلكوا اركبوه، أنا مش هنزل الشارع ومش هقف في الشارع ومش هنظم مرور ومش هنظم مزلقانات، واللي يشوف دلع وما يتدلعش زي بيقولوا يبقى حرام عليه. التحالف الإسلامي يخوض الانتخابات بشعار معا نبني مصر. كشف نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي أن التحالف الإسلامي الذي يضم أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية استقر على خوض الانتخابات تحت شعار معا نبني مصر، هوية ودولة عصرية بأيدي وعقول مصرية. طبعا شعار لطيف وجميل وفي حب للبلد، هتلاقي الليبرالي يطلع لك لما يسمع كده يقول لك هوية، يبقى بيتكلموا عن الشريعة الإسلامية، يبقى انت اللي قتلت بابايا وعايزين نوقف الدنيا ونوقف مراكب السيرة حتى في الشعارات. يعني استمرار إضراب المسعفين بدمياط لليوم الثاني على التوالي، أمضى عشرات المسعفين ليلة أمس الأحد أمام ديوان عام محافظة دمياط واصطفت جميع سيارات الإسعاف أمام الرصيف المواجهة لمبنى ديوان المحافظة معلنين حالة الإضراب التام للعمل عن العمل اليوم الثاني على التوالي. إيه السبب؟ وقفتهم جاءت اعتراضا على قرار الوزير الصادر بإلغاء 250 فيما من حافز العاملين بالإسعاف والتي كان يتم صرفها منذ عام 97، وكذلك اعتراضا على المبالغ المنصرفة لجهود السهر والنوبتجيات والتي تقدر ب10 جنيه في اليوم. بجد حاجة تحرج، حاجة تكسف. يعني لو اقتطعنا من راتب مانويل جوزيه ومدرب الاتحاد السكندري ومدرب المنتخب القومي اللي بياخد مش عارف 65,000 جنيه في اليوم، لو اقتطعنا منهم وادينا للناس دول 10 جنيه في اليوم الدنيا هتمشي، الدنيا هتمشي. اتقوا الله في البلد شوية. انت انا طبعا ضد الاضرابات في هذا الوقت للاضطرابات، عايز الحالة تمشي والانتخابات تيجي، بس ساعات حاجة بتغيظ الواحد. يعني تدي لمدرب كورة لفريق ربنا يحينا ويحيكوا ان شاء الله هيوصل كاس العالم سنة 20,000 وعلى الرغم من ذلك ندفع لراجل 65,000 جنيه في اليوم. يعني شوفوا ساعته تقف بكام، يعني راجل بيخش الحمام وبياخد اجر، بياخد شاور وبياخد اجر، وبنكلم ناس عن 10 جنيه وقرفينهم في عيشتهم فنخليهم يعملوا اضراب. وطبعا زي ما قلنا انه كل واحد بيدور دلوقتي على همه، مصر مش في دماغ كتير من الناس الحقيقه. يعني شرف يلتقي نقيب المحامين ورجاء عطيه لبحث ازمه المحامين والقضاء، الحمد لله كتر خير الدكتور عصام شرف وسط هذه المعامع حس ان المحامين والقضاء ازمه في منتهى الخطوره لانها ستؤثر على الانتخابات عموما وستؤثر على الانتخابات البرلمانيه خصوصا، فاتمنى انها تخلص على خير. بلاغان ضد الزند لسبه وقذفه المحامين بكفر الشيخ. المحاميان طارق ماجد ورفيق عمر تقدما ببلاغ لمركز شرطه الحامول حمل رقم 4783 اداري. الشعب كله بقى يشتكي بعضه دلوقتي، كل الشعب بيشتكي بعضه. قال يعني النائب العام قاعد مرفه تماما هو والقضاء ووكلاء النيابه منتظرين خناقاتنا مع بعض، ده قال لي يا وحش، ده قال لي مامتك بتصرف عليك، نعمل قضيه لبعض سب وقذف ويلا بينا نشتغل في المحاكم ونشغل الدنيا معانا. يعني طارق ماجد المحامي اكد انه لا يجوز لرئيس نادي القضاء ان يسب المحامين عبر شاشات التلفزيون والصحف، وهذه انا لا نرضاها. والله يا استاذ طارق انا مقدر اللي انتوا فيه، اقسم بالله انا لا احابي للمحامين على حساب القضاء ولا العكس، بس نفسي نعدي المرحلة. مش ممكن كل شتمتين وسط غضب عارم من كل الشعب المصري، مش ممكن كل واحد ما يسخن وغصب عنه قد يتفلت لسانه، وده مش مطلوب، لكن الضغط العصبي اللي عايشينه احيانا بيخلي واحد يتفلت لسانه. يعني ال 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 يعني مش ممكن كل شيء هنفضل واقفين لبعض على واحدة، وكل ما نعمل لبعض كده سب وقصف ونشغل الدنيا معانا. في قضايا اهم كتير، المحامون يتحدون القضاء ويعرضون على المجلس العسكري الاشراف على الانتخابات، والزند يقول هذا هراء. اجماع طبي على تسمم سجين طرة، ووالد عطا يتمسك باتهام الضابط. دي المناقشة اللي هنتكلم فيها مع الدكتور احمد صيام في الفقرة الاولى معانا، لانه طبعا مما لا شك فيه في ناس معترض على الدكتور احمد صيام وبعتين لي ايميلات، والراجل مرحب بلقاء هنتكلم فيه بمنتهى الشفافية. احنا لا معه ولا ضد، لكن في النهاية مش عايزين نصل لمرحلة انه اي حد يموت في السجن او مثلا حاجة من هذا القبيل يبقى على طول مباشرة حقوق الانسان ومراكز حقوق الانسان، لان مصلحتها خلينا نتكلم بصراحة في بعضها عنده دين وعنده وطنية، وفي بعضها عايش بسبوبة ومن مصلحته انه يشعل الازمة دايما عشان ياخد التمويلات من بره ويعرف يشتغل. ده موجود وده موجود، وربنا اللي اعلم بالنوايا. لكن نتكلم في النهاية ونسمع الشاهد ونشوف الحقائق، واذا طلع ان هذا الشاب اللي مات في السجن عذب، اللي عذبه يتحاكم بشكل قانوني، واذا طلع انه مات كده يبقى نبرئ الناس، وبالتالي نعيد الثقة شوية بين الناس وبين الطب الشرعي وبين وزارة الداخلية. مفاجآت جديدة في قضية قتيل الشيخ زايد وتناقض أقوال الضابطين. احنا معانا فيديو يا جماعة ليها طيب خلاص احنا في الحلقة بس هنعرض والد المعتز أنور الله يرحمه ويغفر له، الشاب 21 سنة. المفاجآت اللي حصلت ان الضابط الاولاني والضابط الثاني في التحقيقات كل واحد قال حاجة من عنده، يعني الاثنين اقوالهم مش متطابقة. طبعا مما لا شك فيه بنقول ألف مرة لضباط الشرطة اللي سخنين حاسين بانهزام نفسي، في بعضهم حصل له حالة من حالات الانهيار انه مش قادر انه هيمشي في الشارع بالبدلة البيضة دي والناس تبتدي تخاف منه، لانه ما تعودش طول عمره انه يتعامل بالقانون ويتعامل على انه مواطن عادي ممكن اعترض عليه وممكن اسأله باي وجه حق انت بتطلب بطاقتي. هو تعود انه يقول لك طلع البطاقة يروح ماما تقول له اتفضل حضرتك، يقول لك اركن لي على جنب، وتعود وانت جاي في المطار تدي له الجواز شبك مربي سكسوكه يقول لك اركن لي على جنب، سعاد شوفي لي اسم الاخ ده مش عارف ايه، ونقعد 3 4 ساعات لاطعين الناس في المطار. اتعودوا على كده الا القليل منهم يعني، فطبعا بالنسبه له مش مصدق. فانه كون حد ينزل يعترض عليه انه خبط العربيه، افرض ان هو كان في منتهى الادمان والسكر هذا الطالب، وان شاء الله ما يكونش كده يعني، افرض زي ما بتتهموه، هل الطبيعي انك احنا نقابله ان احنا نضربه بالنار في قلبه ونموته؟ شاب عنده 21 سنه نحزن قلب امه وقلب ابيه قبل العيد بالايام البسيطه دي، يعني بعتقد انه ده شيء في تجاوز لحد، ولا اتصور ان اعتذار الداخلية يكفي، لابد ان هذين الضابطين يتعاملان بمنتهى الشدة لو ثبت عليهما انهما اعتديا وتجاوزا على القانون وكانت رواياتهم ملفقة. واتصور بقى حان الاوان ان احنا النفس بالنفس اشتغل بقى عمل كده نعدم ونخلص، عشان كل واحد تسوله نفسه انه مش يمسك مسدس ببساطة ويطلع يدور الضرب في الناس. اسر ضحية الشرطة طبعا ضابط الشرطة اللي هو معتز الله يرحمه بالشيخ زايد ترفض اعتذار الداخلية وتدعو لوقف احتجاجية غدا امام مدخل المدينة للتنديد بالحادث. مسجون بالشرقية، وده خبر بقى عسل، مسجون بالشرقية ابتلع 3 قطع حشيش ومطواه و120 قرص مخدر و350 جنيه. مصر دي تحس انك انت بتستمتع وانت تقرا الاخبار فيها، اخبار محزنة على اخبار مضحكة على اخبار متلفقة والحياة ماشية. تخيل نيابة قسم تاني الزقازيق بمعرفة خالد جمعة مدير النيابة بتباشر وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي الأول لنيابة جنوب الشرقية اليوم التحقيق في المحضر 14501 جنح قسم تاني الزقازيق بشأن قيام المسجون ميم ألف طه 35 سنة عاطل ومقيم بالأربعين بالسويس والمحبوس على ذمة القضية رقم 4580 جنايات قسم الأربعين بتهمة حيازة سلاح وسرقة بالإكراه وشروع في قتل. شايفين الجرائم دي؟ ولو ثبتت عليه زي ما قلت لكم بتكلم كل يوم ندخله السجن ونفطره ونغديه ونعشيه ونخرجه يا رب في الناس. قام المتهم بابتلاع كميه من المواد المخدره التي تسببت في اصابته بحاله اعياء شديده، حيث امرت نيابه باستخراجه من محبسه بسجن الزقازيق الى مستشفى الزقازيق العام للاحرار لتوقيع الكشف الطبي عليه. قام الاطباء في 23 اكتوبر باستخراج عدد 2 امبول. ده ايه ده يا جدعان؟ مخزن عدد 2 امبول، 3 قطع حشيش وزن 2 جرام و350 جنيه ده بنك بالنسبة له، ويوم 25 ده يعني 23 حصل ده، يوم 25 خرجوا منه مطواه سوسته، ويوم 26 لكن الله يا مصر، حزب الكتائب اللبناني يحرض اقباط مصر على حمل السلاح ضد الدوله. حرض قادة مسيحيون لبنانيون خلال ندوة عقدت ببيروت يوم الثلاث الماضي اقباط مصر على رفع السلاح، وذلك اذا ما وصل الاسلاميون الى الحكم في مصر. طبعا الخبر ده لو حقيقي تبقى كارثة سودة، كارثة سودة بمعنى كارثة سودة، يعني محتاجة وقفة جادة جدا. انا قلت لكم ان الفترة المقبلة انا مش مطمن مسألة الانتخابات هتحصل ولا لا، لكن بدعو الناس للهدوء وان تتكاتف وتلتزم التعامل بشيء من الديمقراطية لحد ما توصل الانتخابات. والله لو اتلغت يبقى لنا شأن تاني، كل الناس هتتصرف تصرف واضح، محدش هيسكت. انما كاتبين كده فيما قال ادوارد باباو او باباوي امين عام اتحاد الرابطات المسيحية في لبنان، الاقباط في مصر يتعرضون لاعنف اضطهاد متواصل، حاجة تجيب الغثاء. ليل ونهار ما ورناش غير الموضوع ده، وربط ذلك ببروز الاسلاميين على الساحة في مصر منذ السبعينات، وتابع الان نشأت منذ السبعينات القرن الماضي نزعة سلفية تحت مسمى وهابية، وهذه النزعة السلفية منتشرة في كل العالم العربي ولكنها اخذت ابعادا خطيرة في مصر. ووصف ما حدث يوم 9 اكتوبر، بص الكذاب، بص المنافق، بص انا مش عايز اغلط اكتر من كده، كاتب وما حدث امام سبيرو هولوكوست سلفي. تخيل، يعني المسيحيين بيتهموا الجيش، الظاهر ان السلفيين حلقوا دقونهم ولبسوا قوات مسلحة، ده الحل الوحيد اللي انا شايفه يعني، وقتلوا في المسيحيين المسلمين يعني، وقتلوا في المسيحيين، في حين حرض حبيب فرام عضو الرابطة المارونية اقباط مصر على حمل السلاح اذا ما صعد الاسلاميون الى السلطة. واضاف انني اناشد كل مصري مسيحي ان يحمل السلاح وان يدافع عن نفسه. انا هسيب طبعا ده وارجع لخبر مهم جدا 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 في جامعة بني سويف، معايا طالبة انا معرفش مسموح تقول اسمها ولا لا، مش راضية تقول اسمها. السلام عليكم، اتفضلي حضرتك قولي المشكلة بسرعة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
انا طالبة في كلية دراسات اسلامية عربية فرع بني سويف.
اتفضلي يا فندم.
انا كنت هتكلم بنيابة عن الكلية باكمل، احنا هنعرض على حضرتك المشكلة بسرعة يعني ان شاء الله.
اتفضلي يا فندم.
في العام الدراسي النادي الماضي علينا مع الدكتور محمد علي مخروف معاناة شديدة، اولا لا يهتم بشرح المادة العلمية نهائي ويتحدث دائما عن انجازاته الشخصية وعلاقته الزوجية. ثانيا
لا ثانية واحدة حضرتك، الدكتور محمد احمد محمد علي مخلوف زي ما جاي لي في الشكوى بيديكوا المحاضرات، ما بيتكلمش، بيتكلم عن انجازاته الشخصيه وعلاقاته الايه
الزوجيه حضرتك،
علاقاته الزوجيه.
وطبعا يمنعني الحياة ان انا اتكلم عن الموضوع ده بالذات يعني.
اتفضل.
ثانيا يجبر الطالبات على شراء الكتاب، وكمان بيجبرهم على دفع اموال زائده عن الكتاب، والبنات اللي ما بتشتريش الكتاب بترصف في الماده بتاعته. وكل ذلك بيقضي دروسا خصوصيا في بيتي ويعطي لهم الامتحان.
كويس.
ثالثا يقوم بقذف بعض الطالبات وشتمهن وسبهن علانية في اغلب محاضراته، وابسط حاجة انه كان بيقول يعني على اي بنت يعني ان هي ساقطة اخلاقيا وان اهلها ما عرفوش يربوها وانا هربيها بتربيت يعني.
اذا الدكتور بناء على كلام حضرتك بيسمع هذه المواصفات السيئة كلها، اتقدمتوا بشكوى؟
ما انا هقول لحضرتك دلوقتي بناء على كده، احنا طبعا قمنا اغلب الطالبات تكاد الكليه كلها قامت بمظاهرات سلميه بتطالب بخروج هذا الدكتور من الكليه، وانه ما يقومش بتدريس المواد بتاعته. وبعد ما حدث ذلك توعد لنا الدكتور اللي هو مخلوف ده، وتعهد للدفعات اللي كان بيديهم يعني الماده بتاعته. فحاول عميد الكليه الدكتور عبد الحي عزب تهدئه الوضع في الكليه، فعلق اوراق في الكليه.
هو حضرتك الصورة اللي على الشاشة دي رافع الجزمة في وشكو؟ رافع الجزمة في وشكو.
حصلت مظاهرات
زي ما قلت. سلمولي على التربية والتعليم، اتفضلي.
رافع الجزمة علينا طبعا، بس انا مش هسبق الاحداث، انا هتكلم مع حضرتك.
هو ده حضرتك، معلش انا اسف، دي الازهر طبعا، تبع جامعة الازهر.
للاسف.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم.
اول حاجة علق عميد الكلية ورقة، الورقة دي فيها بنود، أول حاجة إن منع الدكتور ده 3 و5 سنوات، ثانيا تشكيل لجنة بوضع الامتحان معه، ثالثا تشكيل لجنة عند تصحيح ورق الامتحان بتاع الطالبات، رابعا تشكيل لجنة عند تظلم أي طالبة في المادة بتاعته. واعتذر الدكتور اللي كان غرض الورقة دي تهدئة الوضع في الكلية، واعتذر الدكتور كذا مرة للبنات بنفسه بجميع
اللي هو عميد الكلية.
لا، عميد الكلية علق الورقة دي. خلاص.
مين اللي اعتذر
كده؟ هادئ الوضع في الكليه.
مين اللي اعتذر حضرتك؟
الدكتور مخلوف اعتذر.
الدكتور مخلوف. طب كويس.
في المدرجات
كويس.
اعتذر بكل اساليب الاعتذار، وبعد ذلك اتكلم الوضع في الكليه. لكن بقى فوجئنا للاسف عند الامتحان وعند ظهور النتيجه، كانت المشكله بقى كبيره. النتيجه كانت سيئه جدا، رصب اغلب الدفعه تقريبا، يعني اكثر من نص الدفعه تقريبا سقط في المواد بتاعته.
طب سقط يعني ظلم ولا سقط عدل يعني؟
ظلم بقى، ظلم. زاد ان هو كان كمان كان جايب الامتحان صعب جدا جدا، يعني كان وقته زياده عن وقت الامتحان وكده يعني.
طيب كويس.
مع علمي الاولى عن على الدفعه السنه اللي فاتت كانت طالعه بتقدير جيد جدا، ماشي في 12 ماده امتياز واربعه جيد جدا.
طيب.
والسنه دي جابت في 13 ماده امتياز، امتياز عالي حضرتك فوق 95، وثلاث مواد جيد جدا ومسقطها في الماده بتاعته.
كويس. اختصارا عملت شكوى. طيب وبعدين؟
بناء على كده في العام بقى الحالي احنا طبعا رحنا بكذا مره رئيس الجامعه عشان نصمم ان احنا نقابله، ومعنا اولياء امورنا وصممنا عشان نقابل رئيس الجامعه، لكن للاسف ما تمكناش ابدا ولا مره ان احنا نقابله.
ممكن اسال حضرتك اسئله وتجاوبيني على طول؟
اتفضل.
هل حضرتك قال لكم انا هربيكم بطريقتي يا كلاب، وانا مفيش حد بخاف منه من رئيس الجامعه الى عميد الكليه الى العامل ما يقدرش يعمل لي حاجه، ولكل واحد منهم ملف اسود عندي؟
ايوه يا دكتور، الكلام ده كان بيقوله اثنين من حضرات.
هل الدكتور سريج نائب رئيس الجامعه قال لكم انا مضيت قرار وقفه عن العمل وهو الان ليس له الحق في الدخول الكليه؟
لا، هو الدكتور رئيس الجامعه هو اللي كلم بنت هاتفيا، واحنا كنا في المجلس مع نائب رئيس الجامعه الدكتور فريد حماده، كلم رئيس
طب
الجامعه.
موضوع البلطجيه، موضوع البلطجيه ايه بالظبط وبسرعه؟
البلطجيه ده لما رحنا الكليه احنا بعد ما حصل طبعا موضوع المظاهرات وان احنا يعني خرج من الكليه غصب عنا وسب بعض البنات والكلام من ده، خرجنا من الكليه باوتوبيس رحنا لقسم الشرطه قدمنا فيه بالنيابه ببلاغ بعدم التعرض لينا، بس كان الوقت اتاخر فروحنا لقسم ما لقيناش فيه حد يعني ما قدمناش اقوالنا. فروحنا الكليه وقابلنا كنا واقفين مع وكيل الكليه وبعض الدكاتره، لقينا خطوط بيتحدث علينا عن ازاز، وفجاه في بعض الطالبات كان الدكتور مخلوف صورهم كده صور يعني صور كده معينه اثناء المظاهرات. البنات دي مجرد ما خرجوا من الكليه دون عن باقي الطالبات لقوا موتوسيكلات معاهم سنج وشوم وازاز مكسره وميه نار بيدوروا حوالينا، ولقينا الدكتور مخلوف دخل الكليه. طبعا احنا فوجئنا، بدات الكليه كلها في ذعر، بدانا نصوت ودخلنا عند مكتب وكيل الكليه، استغاثنا بعض دكاتره واستغاثنا بامين شرطه كان في الشارع، مجرد ما شافونا الموتوسيكلات دي شاوروا لنا وقالوا احنا راجعين لكم تاني. وبالفعل بداوا طول اليوم بيلفوا حوالين المدينه من الوقت للاخر، يعني حتى ما عرفناش ان احنا نصوت
حوالين المدينه اللي انتوا ساكنين فيها.
احنا
طيب هل حصل كلاش بين الدكتور المهذب ده اللي رافع الجزمه وبين الدكتور سيد؟
لا، احنا ما كانش قدامنا، احنا اللي شفناه بس ان هو استغاث باداره الكليه ومنهم طبعا وكيل الكليه.
هو ما انا بتكلم على وكيل الكليه، هل وقف معاك وحصل حاجه يعني؟
ما انا بقول لحضرتك هو استغاث بوكيل الكليه فقال له اطلب للبنات دي النجده، دول بنات سفله، وقعد يشتم يعني، قال له انا ما هطلب ل 10 بنات دي الكليه كلها بتقول لك اطلع بره، انا ما اقدرش اعمل حاجه. طلب برضو من مديره الكليه ان هي استغاث بيها وقال لها اطلبوا لهم جيش او اي حاجه تأدبهم مجلس تاديب، قالت له انا مالي وانا اللي سقطت العيال وانا اللي ظلمتهم. فطبعا يعني هو لما يعني حصلت المشكله دي وبدا كل
طب ما حدش منكم،
لان كان عدد كبير،
ما حدش منكم حضراتكم حاول يبلغ فضيله شيخ الازهر؟
احنا اصلا كذا كنا احنا ما عرفناش نقابل رئيس الجامعه يا فندم.
يعني بشكر حضرتك، بشكر حضرتك على مداخلتك، وانا وعدك ان شاء الله باذن الله جل وعلا انه يعني لو كان عمل اللي عمله ده ان شاء الله يتصرم بالقانون. انا بوجه نداء لفضيله شيخ الازهر الامام الاكبر، يعني تخيل حضرتك كليه تابعه للازهر فيها دكتور والمفروض انه بتاع عقيده واخلاق، اللي بيتقال بالنسبه لي ده لا عقيده ولا اخلاق، لما يروح يجيب اللي بيتقال بناء على شكوى البنت بتقول انه رايح جايب بلطجيه بالشوم والمطاوي وبيقول ما حدش يقدر يكلمني وانا عندي ملفات سودة لكل واحد جوه الجامعه. تخيلوا ان ده بعد ثوره 25 يناير، بقول لكم ثوره 25 يناير مش قلت قبل كده طلعت احسن ما في الناس في وقت وطلعت اسوأ ما في الناس في وقت، في ناس معينه كانت سيئه على طول الخط، فجت ثوره 25 يناير خرجت اسوأ ما فيها لانه عايز يحافظ على وضعه اللي كان موجود فيه ايام النظام البائد. انا بأناشد شيخ الازهر، بأناشد رجال الازهر المحترمين، بأناشد كل الدنيا، بأناشد الدكتور عصام شرف. مش ممكن، انا حاسس ان احنا في شيكاغو، انا حاسس ان احنا في شيكاغو، يعني دكتور يطلع يتكلم في علاقاته الزوجيه مع البنات زي ما الدكتور الثاني كان بيتكلم عن المسيحيه وفضل المسيحيه وجمال المسيحيه وجمال الكنائس في اداب عين شمس، هو بيدرس مادة تاريخ مصر في العصر البيزنطي والدنيا ماشية سداح مداح، محدش بيراقب حد ولا حد خايف من حد، كل واحد لو تعاقب إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، لو تعاقب عقاب واضح اضرب المربوط يخاف السايب، إنما كل واحد بيعمل اللي هو عايزه والحكومة مش فايقة لحد، والأزهر في حتة عمالين نعمل مظاهرات ضد الشيخ الحويني وعمالين شغلين بالنا بالقضية اللي رفعها الشيخ مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور علي جمعة، شغلين نفسنا بالحاجات اللطيفة دي، سايبين بقى البنات يطلع عليهم ناس يتحرشوا بيهم، يطلع عليهم ناس بلطجية يضربوهم علشان بيقولوا للدكتور خلي عندك شوية دمه. طبعا المكتوب قدامي في الشكوى مرعب، يعني كاتب لهم انتوا هديكوا بالجزمة يا كلاب وانا هربيكم بنفسي وانتوا مش متربين يا جزم، وانا هفضل موجود في الكلية رغم انف رئيس الجامعة ليه ان شاء الله علاء مبارك، تعالى مبارك يعني، ربنا يسهل هنتابع هذا الملف بالقوة. السلمي، السلمي يعلن خلال ساعات تدشين حوار موسع لوضع دستور جديد، ربنا يسهل لما نشوف يعني ايه وضع دستور جديد، ما احنا لسه قدامنا برلمان محتاجين نلاقي الخبر ده نركز عليه تاني. ساويرس، نجيب ساويرس كل يوم ما كفوش 76 مليون جنيه خسائر في شركة موفينيل كل يوم بيزود كراهية المسلمين ليه، يعني حتى لو حد عايز يقول يا جماعة خلاص غلطة غصب عنه، كاتب الإخوان والسلفيون حصلوا على لوكش من الخارج ويرشون الناس باللحم الرخيص. أنا لو من جماعة الإخوان وجماعة السلفية وأصحاب الأحزاب دول بصراحة أبدي مبالغ فيه للنائب العام، لأن ده مش سب وقصف، ده اتهام في منتهى الخطورة إن حد يطلع يقول كلام بدون ما يكون موثق، وبينأى بنفسي عن قضية الجاسوس الأردني في قصة شبكة موفينيل اللي محطوطة على الحدود واللي كنا متمرطين فيها. نعم طيب، احنا معانا برضو للإنصاف حاجتين هقولهم بسرعة وما عنديش وقت والله. الحاجة الأولى، رغم اختلافي الكبير مع أسماء محفوظ وأجندتها اللي أنا مصر عليها وأنها خدت جايزة سخروف، وإحنا شرحنا قبل كده يعني إيه جايزة سخروف، إلا أني كنت قلت هنا إن على التويتر فبعض من صفحتها على التويتر أو من حسابها على التويتر تويتات شتمة فيها وقايلة شعب زبالة، في بقى حد بعت لي رسالة على الفيسبوك قال لي لا ده حد مزيف الحساب أو الأكاونت بتاعها، عملنا فولو فعلا وروحنا لقينا إنه فعلا مش حسابها، ده إحقاقا للحق. الحاجة الثانية، اتصلت واحدة اسمها صفاء من نادي هوليليدو، نادي هوليليدو ده خلى دماغي قد البلاتو، في مشكلات كان حق الرد مكفول، محدش جه من الاسره، انما جالنا مستشار من النادي اتكلم كلام ما كانش منطقي، فمعايا الاستاذ ثروت موريس احد اطراف المشكله من الطرف المسيحي. مساء الخير استاذ ثروت.
مساء الخير يا فضيله الشيخ.
استاذ ثروت سريعا كده يعني ما عنديش غير دقيقتين ونص، تختصر لي لحد ما نروح النادي ونشوف بنفسنا يا فندم.
تحت امر حضرتك. اولا كل سنه حضرتك طيب.
صح السلام.
اختصارا الموضوع، انا محدد لك الموضوع في نقط سريعه، احنا في حوالي 7 محاضر مننا من اسرتي ضد صفاء وعزيزة اختها ومحمد نبيل محمدي اخوهم، دي اول نقطة. فانا مش بدافع عن نفسي لان الموضوع في ايد القضاء، دي نمرة واحد.
كويس.
انا بس مجرد ان انا بوضح موقف. انا ليا بس سؤال في الاول لو حضرتك فضلتك تسمح لي بيه.
اتفضل.
القاء التهمات بدون دليل يا فضيله الشيخ، هل ده يجوز؟
لا يا فندم.
طيب حضرتك طبعا الحوار اللي كان حصل او تليفون المداخله كانت اتهمت مرات اخويا بكلام مسيء.
ما احنا قلنا هي اتهمت بحاجتين، حاجه جابت عليها شهود عيان وعامله محضر، وحاجه ما كانش ينفع هتثبت لان ما كانش فيه لا موبايل ولا تسجيل، اللي هي الفكره اللي حضرتك عارفها يعني.
طيب حضرتك بس هي في بس توضيحا لنقطه صغيره، ان هي في الحوار انا مع حضرتك اتهمت ان في علاقه ما بين مرات اخويا وما بين مدير امن النادي، هاتي الدليل يا ست الكل واحنا نعتذر لك.
لا يا فندم، لا يا فندم، انا الله اعلم ما قالتش علاقه بالمعنى اللي حضرتك بتفهمه، بتتكلم على انه في معرفه او حاجه، انه عشان بس ما نبعدش الموضوع عن طيب شكله الطبيعي، لان انا مش اسمح ان حد يتهم حد في علاقه اسريه كده على الهوا يعني. كلام صعب بالنسبه لنا، انما انا كنت فاهم معنى كلامها انه زي ما يكون مثلا في اسره في النادي على مثلا معرفه وثيقه عشان كده بيجاملهم رئيس النادي، او معرفه شخصيه مش علاقه يعني.
انا رحت وزاره الشباب ورياضه المجلس الاعلى للشباب والرياضه وقدمت شكوى في مدير عام النادي، مدير رئاسه مدير امن النادي، ما فيش ما بيننا وما بينه اي علاقه من اي نوع تماما.
كويس يا فندم.
المشكله كلها حضرتك بتتلخص في كلمتين، احنا انا شخصيا على يعني على معرفه بيهم من حوالي 15 20 سنه.
كويس
حصل خلافات عاديه جدا، خلافات شخصيه ما بينها ما بين الاخت صفاء والاخت عزيزه وما بين مرات اخويا وما بين اختها سليم. فوجئنا ان في ان هم مقدمين مذكره في النادي ان احنا بندعوهم للتنصير او ان مرات اخويا تدعوهم للتنصير.
نعم.
وهي مش عارفه تتجه لمين، فبتقدم الشكوى دي في النادي.
كويس.
النادي سالها سؤال، المستشار القانوني بتاع النادي او المحقق في النادي سالها سؤال، قال لها حضرتك انت دلوقتي عايزانا احنا نتصرف؟ قالت له اه اوكي اتصرفوا انتم.
طيب استاذ ثروت، استاذ ثروت عشان الوقت انا هسال وحضرتك تجاوب، هل هذا الكلام حصل اللي انها في حد دعاها لكده؟
اكيد لا.
جميل.
أكيد لا. الشيء الثاني، الشيء الثاني، يعني عايشين في البلد دي، بلدنا وارضنا، ومسلم او مسيحي او اي حاجه هو اخويا لانه مصري، دي ما فيهاش اي جدال.
جميل. هل فعلا تم الاعتداء عليها في حضور امن النادي ومحدش تدخل؟
تعتقد حضرتك ان نادي اجتماعي في اسر قاعده وشباب ورجاله قاعدين هيتم الاعتداء على واحده في وسطيهم ومحدش هيتحرك؟
طيب كان في شاهد بيقول ان في حد ضربها وخرج بره النادي وحاول يجري ورا الشباب، امن النادي قفل الباب ومنعهم.
يا فضيله الشيخ حضرتك الكلام ده اولا ما حصلش.
جميل.
سليم هي اتهمتني انا شخصيا ان انا اللي ضربتها.
كويس.
انا من يوم بدايه المشاكل لحد النهارده انا ما شفتهمش، دي نعم. اول حاجه.
كويس.
الحاجه الثانيه ان حضرتك حتى لو حصل ان الامن بتاع النادي حاول يمنعهم، ما اعتقدش ان شباب ورجاله نادي اوليدو، وانا باكدها وبقولها على يعني بعلو صوتي، شباب ورجاله نادي اوليدو هيسمحوا باعتداء واحد على واحده ايا كانت سواء مسيحيه او مسلمه، مش هيسمحوا بحاجه زي كده. واتحدى لو واحد قال لي ان انا شاف الموقف ده وما تدخلش، لان الحمد لله الحمد لله مصريين كلهم رجاله، مش هقول اعضاء نادي وليدو بس.
طيب استاذ ثروت،
ان هو لازم هيتدخل ايا كان.
استاذ ثروت حضرتك يعني في يعني معنى الكلام انك انت بتنفي كل ما قالته الاستاذه صفاء، هل ممكن تسمح لنا، هل ممكن تسمح لنا حضرتك ان اداره النادي نناشدها انها تاخد موقف واضح وتسمح لنا ان احنا نيجي نسجل الكلام ده لسبب بسيط هقوله الان، مش عشان انا متفائل مع مشكله جدا، لكن انا ارفض ان تستغل المساله العقائديه في اشعال ازمه. يعني قبل كده انا قلت على الهوا ان في ناس
كده. فضيله الشيخ
اتفضل.
انا اتصالي بحضرتك لسبب صغير جدا. اولا الانسه لما اتكلمت ذكرت اسم واحده وقالت اصل دي لازم تشهد بالحق، ودول بيطلعوا الشهود بتوعهم بيطلعوا معاهم رحلات وبياكلوا وبيشربوا قاعدين معاهم على طول في النادي.
نعم.
انا ليا الفخر يا فضيله الشيخ ان انا وزوجتي واولادي على علاقه وثيقه جدا بثلاث سيدات على الاقل بازواجهم باطفالهم مسلمين ملتزمين، والسيدات محجبات. انا ليا الشرف وبكررها تاني،
انا عموما حضرتك
ان انا على علاقه بالناس دي.
انت حضرتك في مصر يا استاذ ثروت؟
انا للاسف انا موجود حاليا في البحر الاحمر مقر عملي.
تيجي بالسلامه يا فندم نلتقي ونتكلم في الهاتف ونوصل لاداره النادي وفي الاخر نبين الحقيقه والقضاء بعد كده ياخد مجراه انصافا واحقاقا. حق الرد كان مكفول لك وحضرتك اتصرت. بشكر حضرتك استاذ ثروت موريس احد اعضاء نادي هوليليدو، وكان في مشكله مع واحده مسلمه قالت ان عمليات تنصير وما شابه ذلك، خدنا منها الكلام ومن النادي ومن الاستاذ الفاضل الاستاذ ثروت، ونرجع نروح النادي ونتبين الحقيقه لان في شهود من الطرف الاخر حاولنا نتصل بيهم قالوا اه حصل بس رفضوا ان هم يتدخلوا، فهتتبين الحقيقه من اداره النادي المحترمه، لان فضلنا طول عمرنا ندارع المشاكل دي وما نتعاملش معاها بشكل قانوني، فوسعنا الدايره فبقى اي حد عايز يشعل الدنيا يقول لك مسلمه عايزه تنصرني ومسيحيه عايزه تاسلمني. فنتمنى ان الامور تمشي بهدوء لما يرجع الاستاذ ثروت حمزاوي. الانتخابات ستكون شرسه ودمويه، بلاغ ضد وزير السياحه لارسال قبطي اي مسيحي ضمن بعثة الحج. المحامي اشرف حسن السيسي يا ريت نعرف نجيبه، امين لجنه حقوق الانسان بني سويف، اتقدم ببلاغ للنائب العام. ده النائب العام عنده بلاغات يا جماعه، يا نهار ابيض. ضد كل من منير فخري عبد النور وزير السياحه وهاني عياد رئيس قطاع شركات بوزاره السياحه ولويس لبيب رئيس الاداره المركزيه لتخطيط المتابعه. البلاغ جاء اعتراض على قرار ارسال الوزير بارسال هاني عياد وهو مسيحي ضمن المشرفين على بعثة الحج، مما أدى إلى عاصفة من الاحتجاجات لدى مسؤولي وحجاج شركات السياحة، مؤكدا أن إرسال مسيحي للإشراف على رحلات الحج يعد استفزازا لمشاعر المسلمين. وطبعا احنا عارفين مكة والمدينة ما بيخشش فيهم غير المسلمين، فما اعرفش ده هيتم ازاي. مصريون يطالبون بالمشاركه في الانتخابات بلندن، ده حقهم. ليبيا تؤسس اول جمعيه لتيسير زواج الثوار من المغتصبات، والله العظيم الله يبارك فيكم. جمعيه اسمها التوفيق بالحلال، اللي تم اغتصابهم في عهد الطاغيه القذافي، عليه من الله ما يستحق. واللي خارج بعض الصحفيين صعبان عليهم قوي، سابوا كل اللي عمله القذافي في 40 سنة من سحل واغتصاب وحرق وتعذيب وسرقة مجتمع وضياع شعب، ومركزين جدا ان الثوار ضربوه على قفاه وضربوه بالإقلام، وقال لك دول ده مش الإسلام. ايوه ده مش الإسلام، بس رحموا الناس شوية، الناس شافت المر 40 سنة. ده انتوا كنتوا عايزين تموتوا الرئيس مبارك وهو ما كانش زي القذافي، فجينا النهارده تدافعوا عن القذافي عشان انضرب. خلاص الناس كانت في حالة انفعال وغضب، وقلنا الإسلام ما قالش كده. مش طول النهار والليل بقى نسيب الجاني اللي قتل الناس وندور على الضحيه اللي متعذب 40 سنه ونعلق عليه. الجمعيه اسمها التوفيق بالحلال، والله انا بقول لو في يعني مصريين جدعان ما تجوزوش، يا ريت يروحوا يتجوزوا اخواتنا في ليبيا. نيويورك تايمز بص نور بتقول ايه بقى، ابطال منع تعدد الزوجات يرهب نساء ليبيا. مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي بياخد قرارات الحقيقه برفع له الطاقيه، ويعني اكبره على ما يفعل. لغى قانون احنا عارفين كان تعدد الزوجات في تونس جريمة، وتعدد الزوجات في ليبيا كان جريمة، فلغى القانون وقال ده خطوة للوراء خاصة فيما يتعلق بالقضايا. بعض النساء طبعا تخوفنا من الخطاب وقال لك كده الرجالة هتتجوز أربعة. وإيه يعني؟ يعني يمشي في الحرام مثلا؟ جواز أربعة أحسن من ماشي في الحرام. وطبعا دي مش دعوة إن هيطلع لك واحد ليبرالي بكرة ولا واحد من الكتاب اللي بيجي له أخبار يقول لك أهو البلد بتغرق وعمال يدعو الناس لتعدد الزوجات. يا عم بقول لحضرتك القادر يعمل كده، تعدد الزوجات ده له يعني ضوابط كثيرة جدا، قادر يعدل، قادر ينفق، قادر يتحمل مسؤولية في حاجات كتير، هي مش دعوة وخلاص عشان يبقى كل واحد معاه أربعة ماشي بيهم في الشارع. يعني سيف الإسلام ينفي عزمه وتسليم نفسه لمحكمة الجنايات ويؤكد ننتصر أو نموت. هتموت بإذن الله. طبعا هنقول في الفواصل يعني ناخد فاصل ونتقابل مع الدكتور أحمد صيام شاهد النفي على قضية تشريح عصام عطا. خليكم معنا.
تلفون جاي لي بيقول لي انت لك ابن اسمه معتز، قلت له اه، قال طب تعالى بسرعه عشان الشرطه ضربت عليه نار وظهر تعور وراح المستشفى. طلعت جاري على المستشفى، فين ابني فين ابني؟ ابني دخل ليا ولد تاني اسمه عمر، فين اخويا؟ لقيت ام قابلني لقيت الدكتور حاضن ابني اللي اسمه عمر.
ممكن اطلع الفصل بعدين. السلام عليكم ورحمة الله. بنعتذر بس التقرير ده كان بتاع معتز أنور الله يرحمه ويغفره، قتيل الضابطين في الشيخ زايد. هنبقى نسمع جملة مهمة فيه، لكن واحنا ماشيين قدام شوية اسمعوا. رحب بالدكتور أحمد صيام الطبيب والناشط السياسي والمدون. السلام عليكم دكتور أحمد.
وعليكم السلام.
أنا بعتبر إنك دخلت عش الدبابير من وجهة نظري الحقيقة، لأنه الإيميلات أنا قلت لحضرتك يمكن قبل ما ندخل وعلى الهوا إيميلات كتير جاية بتحاول مش تنال منك، بس هي مستغربة انه طبيب مش متخصص في التشريح دخل، رغم اولا عايزين يعني تعريف بحضرتك بداية وتخصصك، وبعدين ننتقل الى الاسئلة في قضية عصام عطا. تفضل.
اهلا بحضرتك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر حضرتك على اتاحة الفرصة، وكان يعني شرف لي ان انا لبي دعوة قناة الناس، وكانت اول دعوة لي ان انا اطلع اقول رأيي في الموضوع. بالنسبة لي انا اسمي احمد صيام، انا جراح عظام ولي افكار سياسية ونشاطات سياسية من زمان، من ايام حتى من اول ما دخلنا الكلية، وعندي مدونة بكتب عليها افكاري وبكتب عليها الاخبار اللي انا مرتبط بيها او اللي انا يعني جزء منها، زي الخبر اللي كلنا كنا تابعناه قبل كده بتاع خطف الدكتور احمد عاطف، وكنا كاتبين الحقائق بتاعتها كاملة والناس تابعت الخبر من عندنا.
نعم.
والحمد لله ربنا رده الأهل سالما ونحمد ربنا على
الحمد لله. طيب دكتور أحمد، الحقيقة أول سؤال الناس بتسأله، هل تم اختيار حضرتك أنك أنت تحضر التشريح ولا ده كان تطوع منك؟
شوف يا شيخ خالد، هو الحقيقة كان الموضوع قدري جدا، يعني أنا تواجدي في المكان كان أصلا السبب أن أنا متضامن مع أهل الفقيد، لان احنا كلنا شفنا الصور بتاعته في الليلة السابقة للتشريح ده، والصور الحقيقة كانت مفزعة، مش بس من ناحية المشاعر، طبعا هي مفزعة للمشاعر، لكن حتى بالنسبة للطبيب لما يشوفها يستشف ان احتمال المنظر اللي احنا شفناه في الصورة ده يكون نتيجة لتعرض لتعذيب، وخصوصا في منطقة الفك او البلعوم او يعني الرأس عموما، لان في الافرازات والدم اللي شفناه، ولان في الرباط المربوط على الرأس ده اللي احنا شفناه في الصور ده استفز المشاعر الحقيقة، وخلاني حابب ان انا اروح يعني اتضامن مع اهل الفقيه.
كويس.
انا كنت في التحرير كلمت صديق لي، صديق شخصي، سالته عن مكانه، فقال لي ده احنا موجودين قدام مشرحه دينهم، لان جثمان
يعني حضرتك ما نزلتش مخصوص مع الاسره؟
لا لا ما نزلتش مخصوص مع الاسره،
انما انت كنت في ميدان التحرير في هذا الوقت.
لكن انا كنت متحمس للموضوع وكنت نعم. عايز اتابعه، ولما صدفه كلمت صاحبي ده اللي هو عاده احنا بنتقابل كل جمعه في التحرير يعني عشان نقعد مع بعض ونمارس نشاطنا مع بعض، فلقيته هو في هذا المكان. طب انت فين يا فلان؟ قال لي انا قدام مشروع الزم ده، كان الدكتور محمد ماجد صمد صديقي. فقلت له خلاص انا جاي لك، ومن هنا ابتدى الموضوع. رحنا هناك زي اي فرد متضامن مع الموضوع، طبعا كان في عشرات يمكن مئات كمان واقفين في المكان. صدفه طلب المجموعه اللي بتجري التشريح بالداخل، ان هم طلبوا ان في حد يحضر التشريح، وقالوا يعني كلام منطقي جدا، محتاجين حد من اهليه المريض وطبيب. طبيب هو الانسان، واضح ان هم كان عندهم فكره ان في طبيب من جمعيه من جماعات
الحقوقيه
اللي بتنادي بحقوق الانسان، ومنها مركز النديم، ومنها مركز هشام مبارك، ومنها الجمعيه اللي كانت بعتها الدكتور محمد صمد الصديق اللي هي جمعيه اطباء التحرير، ودي كلها منظمات يعني يرفع لها القبعه، لان هي يكفي ان هي ناس بتعمل عمل ايا ما كان ما يبتغوه، ولكنه عمل لنصره مظلوم وبدون اجر. فده
دكتور
يعني
دكتوره عايده سيف الدوله، مين هي؟ ايه كينتها؟ بحيث ان هم بيقولوا ان اسره الضحيه اختارتها من البدايه، وهي اللي بلغت الصحفيين، وهي اللي قامت بالدور كله. أيوة. يعني ايه الموضوع بتاعها؟ يعني
ده حقيقه دكتوره عايده سيف الدوله، زي ما انا عرفت ان هي ناشطه حقوقيه، هي طبعا استاذتي في كليه الطب جامعه عين شمس، وهي استاذه طب نفسي، وعرفت بعد كده ان هي نشاطات، ان انا للاسف ما كنتش اعرف قبل كده يعني، لكن عرفت ان هي ليها نشاطات في مجال حقوق الانسان تبع لمركز النديم، وكان فعلا اهل المتوفى كانوا هم اللي اختارينها عشان تحضر هذا الموضوع.
طب اهل المتوفى يعرفوها منين؟ يعني هل حد قال لهم دي نشيطة حقوق انسان بيدوكوا حقوقه؟ يعني اشتغلوا معاها في العناوين دي عشان يختاروها؟
بعد الوعي السياسي اللي الناس بقت موجودة فيه اليومين دول، كل الناس عارفة سكة مراكز حقوق الانسان. انا شخصيا عرفت السكة دي. الموضوع انا لما ذكرت مشكلة زميلنا دكتور احمد عاطف اللي حكيت عليها، كان لان احنا في نفس هذا اليوم اللي فقد فيه، احنا كان بدايتنا كان تبليغ الجهات الرسميه وتبليغ هذه المنظمات اللي يعني اللي بترعى حقوق الانسان، ومنها احنا انا شخصيا توجهت لمركز هشام مبارك، والناس عملوا معانا اقصى ما يمكنه، وجم بعتوا معانا 2 محامين، ورحنا قدمنا بلاغ للنائب العام بدون اي تكلفه وبدون اي حاجه، فده شيء يشكر له.
جميل.
انا متاكد يعني، طبعا ده مش اكيد لان انا عرفته، بس انا عرفت ان هم اهل المتوفى لجأوا المره دي بقى مش مركز هشام مبارك، لكن المركز النديم اللي فيه الدكتوره عايده يعني عضو فيه.
كويس.
وبالتالي هي انا عرفت انها كانت متابعه القضيه من قبل ما الولد كمان يخرج من السجن، المرحوم يخرج من السجن، ومن لحد ما راح المستشفى لحد ما توفاه الله.
هي عرفت ازاي؟
اهل المتوفى، اهل المتوفى هم اللي راحوا سالوا يعني ايه حقوق انسان يا جماعه، طب مين الناس؟ طب فدلوهم على مركز النديم. وبالتالي كان الموضوع ممكن للدكتوره عايده.
كويس.
وده حقيقي هي متابعه من الاول، لكن في هذه المرحله اللي بحكي عنها لحضرتك اللي هي وصول التشريح، قدر ان هي وصلت متاخره بدقائق يعني مش فتره طويله، كنا خلاص وقع الاختيار على مين اللي هيدخل، لان الناس في مصلحه الطب الشرعي قالوا عايزين حد فلان، يعني عايزين دكتور وعايزين حد من اهليته. الدكاتره اللي كانوا موجودين انا والدكتور محمد ماجد صمدي، واهله اللي كانوا موجودين اخوه.
محمد ماجد صمدي تخصصه ايه؟
محمد ماجد صمدي اخصائي اشعه.
اخصائي اشعه. أيوة. وحضرتك؟
انا جراح عظام.
يعني هل في صعوبه؟ لان بعض الناس برضو بعتالي بتقول في صعوبه جدا ان ما يكونش حد متخصص في التشريح، اذا كان مثلا زي حضرتك عظام، انف واذن، جراح قلب، حتى مهما كانوا ماهر في مهنته. أيوة. انما في مساله انه يعرف فلان ده مات نتيجه تعذيب ولا لا. أيوة. الكلام ده مش صح. رد حضرتك؟
ردي
انت حاسس ان عامل زي وكيل نيابه ولا حاجه ولا؟
لا لا ابدا، بالعكس. صحيح. يعني انا بس حتى اتمنى ان يكون معانا حد ليه وجهه نظر مخالفه، لان انا يعني
انا اعتبرني وجهه نظر مخالفه. نعم.
يا ريت. فضل. يا ريت حضرتك تتبنى وجهه نظر مخالفه. فضل. وكان انا يعني
انا عشان كده بسال حضرتك، هل تخصصك يسمح ليك انك انت تمارس عمل طبيب؟ كل الناس دايما تعرف اول ما تلاقي حاجه زي كده يقول لك ايه؟ مصلحه الطب الشرعي.
أيوة.
هي القادره الوحيده على انها تقول المريض ده مات ازاي.
حقيقي كلام مظبوط كده. بالفعل مصلحه الطب الشرعي هي الوحيده اللي تقدر تقول المريض ده مات ازاي، وسبب الوفاه احيانا بيكون معقد لان لا يعرفه الطبيب العادي ويجب ان يكون مختص بالطب الشرعي هو اللي يقرر. لكن في الحاله اللي احنا فيها دي، وعشان كده بقول لحضرتك انا قبل لاي نقد، لان انا دلوقتي مش جاي اطرح فكره سياسيه ولا انا جاي اسوق للامر ما ولا بعرض برنامج لشخصي، انا عندي شهاده وارجو من اي حد عايز يتكلم بموضوعيه ايا كان اللي هيقوله ما دام موضوعي انا تحت امره في الرد في اي وقت. التشريح ده يا فندم او التشريح الشرعي يعني تشريح الطب الشرعي هو بيتكون من مجموعه مهارات بيدرسها الدارس في كليه الطب في سنه اولى وثانيه اللي هي ماده التشريح، بعد كده بيرجع يدرس جزء اخر اللي هو اسمه الفورنسيك ميديسن او الطب الشرعي وزائد طب السموم او التوكسيكولوجي. طبعا هي بدايات لهذه العلوم، كويس بتديك فكره مبدئيه عن المراحل والخطوات وفكره عن اشهر التشخيصات وكيفيه الوصول اليها. دي خبره متاحه لاي طالب طب لسه ما خلصش كليه الطب، يعني لسه مخلص سنه رابعه، دي خبره متاحه للجميع. وزي ما قلت لحضرتك في المداخله التليفونيه امبارح ان كل يعني فقداء مصر باي طريقه بتحصل اللي بيكتب لهم شهادات وفاتهم هو طبيب مكتب الصحه،
نعم،
اللي هو ممارس عام وليس مختص بالطب الشرعي. ده وظيفته ايه؟ وظيفه طبيب مكتب الصحه عنده مهارات الطبيه الاساسيه ان هو يستطيع نفي الشبهه الجنائيه
عن الجثه اللي جايه له،
عن الجثه اللي جايه له، نعم، باستدلالات مدروسه ومعروفه.
أي.
لو عنده شك في امر ما بيحيله الى المختص. لو المختص طبعا بيرى رايه وبعد كده بيكمل. اللي اقصده
مش هو بيبان يا دكتور احمد، يعني قصدي مش بتكلم على الشخص العادي زي حالاتي.
أي.
مش بيبان لاي طبيب درس التشريح في سنه اولى وسنه ثانيه وجزء منه حضرتك قلت بعد كده انه لما بيجي له حد مثلا زرقان ما في ضرب في جسمه ما، يعني حاجات باينه ولا محتاجه
الحاجات الواضحه بس بيبقى عليهاش خلاف، لكن في اشياء بتبقى مش واضحه.
هو كان الخلاف على الحاجات يعني احنا بدايه احنا لسه هروح لده، بس كان الخلاف بدايه في فكره انه عصام عطا ربنا يتغمده برحمته كان عليه ضرب اثار تعذيب او لا، هو ده كان الخلاف.
الخلاف يعني الحقيقه انا مش قادر اوصف ده الخلاف لانه اصلا ما فيش خلاف، يعني الروايات اللي بتقول ان هو تم تعذيبه بالميه سواء بخراطيم او باي طريقه ما، انا حقيقه ما لقيتش الشخص اللي قاله عشان اقول ان في خلاف ولا لا.
طيب انا هرجع لحضرتك معايا الدكتور احمد سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بالاريوبيه. السلام عليكم دكتور احمد.
السلام عليكم
دكتور احمد، بس انا موطي التلفزيون شويه بعد اذنك. دكتور احمد، يعني بعض الناس بعثت لي في ايميلات وحصل مكالمات النهارده معترضين على ان يقوم بمساله متابعه جثه نعرف اذا كانت ماتت طبيعي ولا ماتت نتيجه تعذيب، انه يقوم حد مش متخصص من كليه الطب ملوش تخصص طب الشرعي يعني انما يقوم بها مثلا جراح قلب، واحد بتاع اذن انف واذن وحنجره، دكتور جراح عظام زي الدكتور احمد، رد حضرتك ايه؟
هو حضرتك اولا احنا طبعا بنشكر حضرتك على المداخله دي وشكر حضرات الناس والدكتور احمد صيام الله يكرمه، الراجل يعني قال علينا كلام كويس جدا. بس هو احنا قبل ما نشرح ما ينفعش اي طبيب يشرح جثه لان ده يعتبر هتك عرض الجثه الا بقرار من النيابه.
جميل جميل.
اذا والمخول ليهم بس فقط لمصر هم الاطباء الشرعيين اللي هم بيحلفوا يمين امام القضاء ان هم يشرحوا الجثث. وجود اي طبيب اخر مع الطبيب اللي يقوم بالتشريح بتبقى لازم يبقى يكون فيه موافقه من النيابه او بعض الظروف الخاصه اللي هي القضايا اللي هي ذات الطبيعه الخاصه زي قضايا مسبيو او القضايا زي كده، ممكن رئيس الدار التشريح ممكن بيوافق عشان يهدي الاهليه او يطمنهم شويه. هذه الفكره.
نعم
حضرتك؟
نعم.
بس انما هو الصح ان هو القادر فقط على ان هو يظهر القضيه واللي بياخد برايه في النهايه هو الطبيب الشرعي اللي هو من تبع وزاره العدل.
هل الطبيب غير الشرعي زي طبيب الصحه لما بتحصل حاله وفاه والاهل بيروحوا له عندنا حاله وفاه بيروح البيت يمسك الايد يبص في العين يعمل حاجات كده ويقول دي وفاه طبيعيه ويكتب تقريره، هل ده مخول بكده بيبقى شيء طبيعي ممكن يقبل ولا لازم برضه طبيب شرعي
اللي يعني حضرتك الطبيب اللي هو العادي طبيب الصحه او مفتش الصحه بيقول ان هو في تقرير او شيء حس بشبهه معينه، مثلا واحد شاب صغير وفاه شاب صغير فجاه، او واحد مثلا شاف فيه اصابه او اثار خلق واثار كدمات او اصابات او حرق او كده، بيرفع الامر لمين؟ للنيابه. النيابه بعد كده هي اللي بتجينا وبتطلبنا عشان نكمل قضيه غير. احيانا في بعض الاحيان بتكون القضيه الجثه ما فيهاش حاجه، يعني هي ممكن تكون وفاه طبيعيه ولكن بعض التغيرات الرنميه اللي بتحصل على الجثه بعض الاطباء اللي هم العاديين مش عندهمش الخبره ان هم يقدروا ان هم يقولوا ان دي طبيعيه. فبالتالي بيقول ان الاحتمال بيقول فيها شبهه جنائيه. اللي بينفي الشبهه الجنائيه هو الطبيب الشرعي.
طيب.
عن طريق الكشف الظاهري وعن طريق تشريح. احيانا بعض الاصابات بتكون جوه الجثه مش باينه بره الجثه.
دكتور احمد دكتور احمد من فضل حضرتك انت من خلال الملابسات والكلام من الاطراف اللي بتتكلم شايف ايه بالظبط؟ يعني هل شايف ان في فعلا من الاوصاف اللي بتتقال من طرف القتيل في شبهه جنائيه، او شاهد النفي زي الدكتور احمد صيام قال انه ما فيش شبهه جنائيه في الحادث، وبعض الناس قالت انت مجرد تسمم ما فيهوش تعذيب خالص؟
كل الكلام ده سابق لوانه، وعايز اعرف مين اللي قال ده تسمم. الكلام كله ده ما ينفعش من دلوقتي نقول كده. طبعا كل الكلام ده كل اللي بتقول ده ناس ليسوا ذوي خبره.
نعم.
ليس عندهم اي خبره. احنا
نعم.
اولا بنشرح الجثه، والجثه دي اتعاملوا معاها الاطباء في دار التشريح بحرفيه عاليه جدا.
القرار ده ياخد قد ايه يا دكتور احمد من فضلك؟ قرار ان احنا نقول انه مات طبيعي بتسمم ولا مات تعذيب؟
حضرتك احنا اولا عملنا كشف ظاهر، نمره 2 صورنا الجثه اكتر من 200 صوره قبل واثناء وبعد التشريح، نمره 3 اخذنا عينات باثولوجي بتتحلل تحت الميكروسكوب عشان نشوف الراجل ده اذا كان فيه امراض او في اي حاجه الاصابات مش باينه بالعين، نمره 5 اخذنا عينات كيماوي من الجثه بنشوف ده اذا كان مات مسموم ولا لا. طبعا العينات دي بتتحط في اجهزه معينه، الاجهزه هي اللي بتقول اذا كان في سم او لا او نوع السم وتركيبته قد ايه. كل الكلام ده لسه ما خلصش ولم ينتهى منه عشان نقدر نقول ده مسموم.
هي حاله الوفاه حصلت امتى يا دكتور احمد؟
حاله الوفاه انا بيقولوا تقريبا حصلت يوم الخميس اللي فات.
حضراتكم بداتوا تعملوا التصوير
والتشكيل يوم الجمعه،
الجمعه اللي فاتت، يعني جمعه سبت حد النهارده الاثنين، يعني اربع ايام.
ايوه.
متوقع ان النتيجه تحصل تطلع كمان قد ايه؟
بص حضرتك الفكره في بعض احيانا في بعض العينات بتتحط في العينات الباثولوجي بتتحط في فورمالين، الفورمالين ده بياخد وقت عقبال ما يتغلغل داخل الانسجه عشان يقدر الطبيب اللي هو اللي في المعمل الطبي بتاع الباثولوجي يبدا يقطع الانسجه دهيا ويعملها شرايح ويبدا يشوف تحت الميكروسكوب. كل ده بياخد وقت، الاحتمال بتاخد اسبوع اثنين ممكن تاخد شهر. فدي الفكره. فالناس ما تتسرعش وتبدا تتهم الطب الشرعي باتهامات، بالعكس الطب الشرعي لا يعرف عصام عطا ولا يعرف اي حد، احنا بنتعامل كله مع ربنا عز وجل.
بشكر حضرتك دكتور احمد سعيد رئيس قسم الطب الشرعي في الاليوبيه. دكتور احمد يعني هل مسموح لاي حد ليس ذا صفه يعني ارجو طبعا ما تفهمنيش غلط يعني انه يدخل المشرحه او ما يمثلش جهه معينه؟ يعني احنا النهارده عندنا جهه ادعاء وجهه بتدافع. الادعاء بيقولوا ان ابننا اتقتل وانه كان بيتصل بالاب ويقول له الحقني يابا الضابط بيضربني او كلام من ده، وفي جهه اخرى اللي هي جهه خاصه بالسجن. الاثنين دول هل في حد ممثل بيجي عنهم وطرف محايد، ولا اي حد بيخش يبتدي يقرر ويدي قرار يعني؟
تمام. طيب سؤال حضرتك ده هو سؤال في محله جدا، لكن الحقيقه مش انا الشخص اللي جاوب عليه، يعني ان دي تفاصيل قانونيه انا لم اقرا قانون العقوبات او قانون التحقيقات اللي بيلم بهذه النقطه، فده يسال لاهله.
كويس.
الحاجه اللي انا عايز اوضحها ان انا لا اختلف في كلمه واحده من اتفضل بها الدكتور احمد دلوقتي، ولا كلمه واحده اختلف معاه، وكلام هو نفسه اللي انا بقوله بس بصيغه اخرى، بس احنا المشكله عندنا يعني مجتمعنا النهارده ما تعودناش على الكوميونيكيشن.
وما بنسمعش كويس.
يعني احنا ما بنسمعش بعض، احنا دايما عندنا تحيز مسبق. ده مش بتكلم على الدكتور احمد طبعا، انا بتكلم على عموم الامر. عندنا تحيز مسبق وفي حاجات عايزين نسمعها نفسنا نسمعها، وحتى لو ما سمعناهاش بنقول ان احنا سمعناها، يعني دي مشكله عندنا الحقيقه في التواصل. النهارده احنا يا استاذ خالد عايزين نعلي قيمه العلم. العلم بيقول خليني اقول لحضرتك معلومه طبيه بسيطه جدا يعرفها ناس كتير واكيد حضرتك عارفها بس نقول للجمهور.
اتفضل.
الامر الطبي بما فيه جراحه العظام بما فيه امراض البطنه بما فيه الطب الشرعي بيتكون من خطوات. الخطوات دي هي جمع المعلومات من خلال اعراض للمرض، من خلال توقيع كشف طبي، من خلال اشعه وتحاليل. تمام. دي مرحله جمع المعلومات. المرحله الاخرى هي اتخاذ القرار اللي هو التشخيص، ان انا اقرر ان الشخص ده عنده هذا المرض باسم هذا المرض بعينه يعني.
نعم.
المرحله الثالثه هي علاجه. اذا ثلاث مراحل. كل طبيب في العالم يستطيع ان يجمع اعراض كل امراض الدنيا. يعني انا استطيع كجراح عظام اقول لحضرتك ان الشخص ده عنده التهاب في ملتحمه العين.
نعم.
واستطيع اقول لك ان الشخص ده بيعاني من افرازات من المكان الفلاني وهكذا. بدون ضرب امثله تتعدد لالاف الامثله.
نعم.
دي مهاره بيتعلمها كل من درس الطب، جمع المعلومه. دي كل من درس الطب ومعاه بكالوريوس الطب وجراحه مؤهل لجمع المعلومه.
جميل.
اللي بيوصل لمرحله التشخيص هو المتخصص.
نعم.
وبالتاكيد اللي بيوصل للعلاج
بناء على جمع المعلومات دي كلها وبيربطها ببعض.
ده حقيقي.
نعم.
ده الدور اللي انا بقوم بيه فعلا.
كويس.
انا لم اقل مره واحده في اي كلام انا قلته او كتبته ان سبب الوفاه يساوي كذا، لان اصلا حتى لو انا مؤهل لهذا فده مش دوري، انا داخل المكان كشاهد. شاهد انقل ملاحظات عيني اللي هي اللي حكيت حضرتك عليها جمع المعلومه. في امرنا ده جمع المعلومه ما هوش طبعا افرازات ولا هو سخونيه ولا حاجه، ده يعني في مشاهداتي في التشريح، يعني لون الأنسجة، شكلها، ترتيب عملية التشريح حصل ازاي، هل تم في اتلاف متعمد لاجزاء من الجسم، هل في تم دس حاجة وانا يعني وهي خارج الجسم، هل تم خروج حاجة واخفيت. فهمت حضرتك ازاي؟
طب اسمح لي نرجع من الاول بقى دكتور احمد. صح. انت دخلت المشرح كويس، كان حاضر مين وايه الموقف، وهل كان في حد من قبل الداخلية او في هل في ضابط جه ممثل عن ادارة السجون يشوف الوضع، يعني احكي لنا المشهد.
شوف يا فندم، لا مفيش حد بيدرك الحقيقة كاملة، انا هحكي لحضرتك اللي انا شفته.
كويس.
اللي انا شفته ومركز فيه كويس جدا، لان هو ده مهمتي اللي انا انتدبت نفسي ليها، هو عملية التشريح من اول دخولي غرفة التشريح اللي هي جوه مبنى المشرحة الى حين خروجي منها، ده هو اللي انا مركز فيه 100%.
استغرق قد ايه الكلام ده؟
الكلام ده تقريبا ساعتين، يعني ما كانش معايا ساعة في ايدي لان ببص في الساعة في الموبايل، فاعتقد من اذان بعد العصر كده بنص ساعة او العكس، اسف، قبل العصر بنص ساعة لحد اذان المغرب.
من كان ساعتين وشوية مثلا.
ساعتين واكثر من ساعتين. في خلال هذا الامر انا احكي حضرتك عن كل تفصيله داخل غرفه التشريح.
فضل
لو تحب يعني
اتفضل.
لكن فيما عدا ذلك يعني انا مش مستحيل اكون ملم طول الوقت ببوابه المشرحه مين دخل منها ومين خرج.
ايوه.
ويستحيل
يعني قبل كده انت ما تعرفش حاجه أخرج. بعد كده انت ما تعرفش حاجه.
صحيح.
لكن في خلال
برضه لا، ونقطه تانية، غرفه التشريح دي مكان داخل مبنى مشرحه زينهم.
نعم.
مكان داخلها، يعني افرض حصل حاجه على البوابه انا اكيد مش هشوفها.
اكيد.
افرض حاجه حصل في مكتب جنبي، افرض في لقاء بين شخصين حصل، ده لا يخصني.
طيب.
انا ملازم لجثمان المرحوم باذن ربه. نعم. عصام علي عطا، ملازم لهذا الجثمان وملازم لاي عمليه تشريح تحدث في هذا الجثمان، فيما عدا ذلك انا لا اسال.
طيب انت خلال الساعتين دول بدايه، احنا هنقول بقى دلوقتي الدكتور احمد صيام دخل لقيت الجثه قدامك، كان حد من اهل المتوفى معاك؟
زي ما حكيت حضرتك في الاول، الجماعه المسؤولين عن مشروع زينهم مشكورين، قالوا عايزين باللفظ كده، بعتوا العامل بتاعهم، فين يا جماعه طبيب حقوق الانسان وحد من اهليه المتوفى؟ تقدم دكتور محمد ماجد صمدي بكونه عضو من اعضاء جمعيه اطباء التحرير.
نعم.
وتقدم اخو المتوفى، وانا انتدبت نفسي لان دكتور محمد ماجد صمدي هو صديق، وحبيت ان انا اكون جنبه في مثل هذا الموقف، يعني نعضد شهاده بعضنا. أوه. وواحد احسن من اثنين بالتاكيد.
فده اللي احسن من واحد.
انا اسف، اثنين احسن من واحد. واحنا داخلين ادي ثلاث اشخاص داخلين، اخوه تراجع من الخوف ومن الرهبه، وده شيء يعني انساني جدا وطبيعي جدا، يعني تشريح نفسه في حد ذاته عمل يعني مهول، لا يعني
ما يقدرش عليه اي حد
الحقيقه، يعني حتى انا مش حابب اوصف تفاصيله لان ده لا يطرح على العامه يعني.
كويس.
الحاجه الاهم من انه هو يشرح ده اخوه.
كويس.
فشيء مفهوم جدا. فالراجل تراجع وما لقيناش حد غيره يخش في هذه اللحظه، معلش عشان نبقى واضحين، في هذه اللحظه اللي دخلنا فيها واتقفل الباب ما كانش في حد غيره موجود. بعد كده في ناس جت، بعد كده والده جه وخلانه جم وعمه والدكتوره عايده بعد ما كنا دخلنا بالفعل.
نعم.
ده اللي انا عايز اوضحه لحضرتك.
كويس.
فالناس اللي بتتهم ان اختاروا الناس على الناس ده ما حصلش، والناس اللي بتتهم ان انا شخصيا
وانت اساسا
عند ناس من دخول
من تشتبع الحكومه،
يعني بس
يعني
انا عايز
اقول ان الحكومه اختارت
الموقف.
نعم.
تطور الموقف، سيبنا من اختيار مين اللي اختارني. في ناس قالت ان انا منعت حد من الدخول الى المشرحه. هل يتصور ان شخص داخل بصفه ضيف وضيف تقيل الدم، يعني ان هو جاي يراقب علينا، مش جاي يعني يشرب معانا شاي، ده واحد جاي يراقب علينا ويطلع لنا غلطه، هل يعني يتماشى مع المنطق ان الشخص ده يكون هو منوط بيه مين اللي يخش ومين اللي يطلع معاه مفتاح البوابه مثلا؟
لا طبعا.
برضه عشان تتخيل الموقف، لان انا كنت واقف جنب البوابه، البوابه دي بوابه حديديه قويه جدا مقفوله بترباس حديدي مقفول بقفل، القفل ده مفتاحه مع عامل المشرحه، يعني انا مش مثلا حتى لو انا كنت عايز كنت افتح الترباس وافتح، لا ده مقفول بقفل.
كويس.
دي نقطه يجب ان توضح لان اللي كان واقف بره ما شافش ده من جوه.
اتفضل. طيب حضرتك بدات عمليه التشريح؟
معلش برضه استيقاف بسيط. عمليه التشريح بيقوم بها يدويا، يعني من يفعل فعل التشريح هو عامل التشريح.
أي.
بامر من طبيب التشريح بيقول له يا فلان اللي هو في هذه الحاله عم سيد، يعني ربنا يكرمه، يا عم سيد اعمل كذا، يقوم عم سيد عامل كذا وموري للدكتور، ادي يا دكتور ادي يا دكتور، وده جنبه لصيق يعني.
جميل.
فهو يعتبر يد الطبيب، فاللي بيقوم بالتشريح هو عامل التشريح بامر من طبيب رئيس لجنه التشريح، وانا واقف بشوف الاثنين او الثلاثه يعني جثمان.
جميل. حضرتك دلوقتي هسالك سؤال بس هاخد مكالمه. طرف المدعي بيقول كان في اثار تعذيب، تم ادخال ميه ببقه، وتم ادخال مش عارف برضه ماء من الدبر بخراطيم، حصل له مشكله وضرب وسجحات وما شابه ذلك، وحضرتك شفت غير كده. هسمع شهاده حضرتك بالنسبه للي حصل بعد ما اخد الدكتور محمد العميري طبيب المخ والاعصاب جامعه الازهر. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ خالد
ازي حضرتك، ربنا يرضى عنك. دكتور محمد، هل لك استفسار ما او تساؤل ما للدكتور احمد صيام؟
والله بعد اذن حضرتك. يعني انا الاول بشكر حضرتك وتوفق البرام وجميع الناس اللي بيساهموا بحضرتك في العظمه اللي احنا بنشوفها ديت. وشكر خاص للدكتور صيام ولكل واحد مخلص عايز الخير لمصر وللمصريين.
نعم.
وبتقدم بواجب العزاء لاخونا عصام عطا ربنا يتغمده برحمته ويرحم اهله وصبر الشباب.
نعم.
الاول بس بحب اكد ان قناه الناس هي قناتنا كلنا ورجعت لنا الامل في الاعلام المحترم اللي بيحترم عقليه المشاهد. بس ليه بعض الاستفسارات للدكتور احمد بعد اذن حضرتك يعني.
اتفضل.
اولا تعريف الدكتور احمد امبارح في المداخله ان هو مشرح الجثه ده عليه علامه استفهام بالنسبه لي.
نعم.
واعتقد بالنسبه لزمايلي من الدكاتره يعني.
نعم.
ثانيا هل معنى ان احنا درسنا الطب الشرعي سنه رابعه يبقى نشتغل اطباء شرعيين؟ وهل معنى ان درجاته زي درجات الانف والاذن زي ما الدكتور احمد بيه قال اتفضل وقال امبارح يبقى احنا كمان نعمل عمليات مثلا لوز ولحميه وكلام زي كده؟
جميل.
عايز اكد برضه الدكتور احمد بيه ربنا يبارك فيه اتكلم امبارح على موضوع مثال لو في دكتور عيون في طياره وموضوع حاله ولاده وكلام زي كده. انا بقول برضه ان تخصص النساء يفرق قوي ان اجباري على طبيب التدريب عليه في سنه الامتياز لمده شهرين وده ما بيحصلش في الطب الشرعي. وانا عاوز اعرف واحد بس في الكليه راح شرح جثه واحد مقتول مثلا لمعرفه سبب الوفاه كتدريب عملي على الطب الشرعي. وعلى فكره المشرحه احنا بندخلها في علم التشريح فقط ودي ماده لوحدها سنه اولى وسنه ثانيه ملهاش اي علاقه بالطب الشرعي. وعايز اسال برضه ايه علاقه علم الانسجه اللي اتكلم عليها الدكتور احمد امبارح بالموضوع اصلا.
نعم.
برضه مثال الدكتور احمد بيه بيقول ان احنا مثال الطياره بس بقول له احنا مش في طياره احنا مش في بلد محترمه ليها مؤسساتها.
نعم.
ولو فضلنا نطلب مراقبين بقى مستقلين على كل اصلحه يبقى المراقبين دول كمان عايزين مراقبين وهكذا ومش هنخلص.
كويس.
لو ضروري بقى مراقبين يبقى من اساتذه الطب الشرعي في جامعات مصر العامره بالكفاءات. وانا عايز اقول فكر الدكتور احمد بيه ان هو اكيد يعني هو ياكد كلامي او ينفيه وده معروف عندنا في الطب ان هو ما مسكش المشرط وبدا يدخل في عمليات لوحده الا بعد فتره طويله ممكن تتعدى السنه في
اسنان. هو الدكتور احمد قال ان في حد بيشرح جوه وبيوري له الحاجه مش ده اللي حصل؟
تمام يا فندم. بس عشان يعرف حضرتك ايه الموضوع حتى لو اختلف لون الانسجه او كده او كده ده ايه اعتقد يعني صعب وده للناس المتخصصين بتوعه. ولو عايزين مراقبين مع ان انا برفض الموضوع ده هوت لو عايزين مراقبين يبقى مراقبين من المتخصصين في الكلام ده من جامعات مصر وما شاء الله احنا عندنا الخير كتير جدا. وعايز اكد برضه ان بس بوضح الامور لان انا يعني قناه الناس بتاعتنا زي ما باكد لحضرتك وان احنا بناكد ان هي بتحترم عقليه المشاهد فلابد من توضيح الامور.
شكرا جزيلا دكتور محمد العميري طبيب مخ الاعصاب جامعه الازهر. مع ان يا اخي ظباط سيام حسن مبارك ان هم اللي بيقوموا بالتشريح في كل حاجه يعني. ارجع لحاجه دكتور احمد عايزين نعرف انت لما دخلت في طرف المدعي بيقول قتل متعمد مع تعذيب وما شابه ذلك حضرتك شفت ايه وتوصلت من خلال التشريح لايه عشان تدلي بشهادتك وتقول رغم انك انت سائر ناشط مدون لك صولات وجولات في المدونه بتاعتك مع النظام السابق يعني ما انتش واحد عندك ميل تجاه الحكومه او ميل تجاه
انا بعذر من بيقول كده يعني انا الحقيقه انا شخصيا لو كنت شفتني في هذا الموقف وانا ما اعرفنيش قبل كده هقول عليا كده يعني انا بعذرهم تماما وبلتمس لهم كل
طيب عزر. هل في من ردود الاول على
كل احترام للدكتور محمد كل احترام يعني لاسلوبه ولنقده الموضوعي جدا احب اقوله بس هو يجوز ما كانش معانا من اول حلقه يجوز كان منتظر المكالمه. هو سال على ايه علاقه علم الانسجه باللي انا بقول عليه ده اللي انا بتكلم عليه علم الهيستولوجي واللي اقصد بيه يعني كان معلومه بسيطه جدا بس يعني هو طبعا اكيد يعرفها مش بضيفها ليه
ان انا
بقصد بيه لون النسيج يعني لونه وشكله بنصف شكل النسيج اذا كان يعني قابل للضغط وفي يعني صفات كثيره بنقدر نوصف بيها النسيج
نعم.
ده فيما يخص كلمه علم الانسجه. المثال اللي انا ضربته بتاع الطياره امبارح ده الحقيقه عايز اقول للدكتور محمد احنا في وضع اصعب من الطياره. احنا النهارده بنعيش في فوضى ليس سببها الثوره، الثوره لم تصنع فوضى، الثوره جاءت لتنهي الفوضى ولكن للاسف لحد النهارده لسه الثوره ما كملتش وان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكملها باذن الله. طبعا تصوره حقيقي جدا ليه انا اللي اخش ما يخشش واحد طبيب شرعي متخصص واكيد في مصر كتير سواء مستقلين او تابعين عاملين في مصلحه الطب الشرعي.
طب عجله للموضوع يعني
ده حقيقي يا فندم انا عايزين نتخيل الموقف احنا في مظاهره ولسنا في عمل منظم ما بنتكلمش على ان احنا يا جماعه يوم احنا مثلا في اول اسبوع يوم الجمعه في تشريح لجثمان
فلان
في واحد متهم بالاعتداء عليه فلو سمحتوا في فلان وفلان يحضروا والساعه كذا وهنتقابل في هذا المكان. ما فيش هذا النظام، احنا بنتكلم عن مظاهره وعن موقف طارئ حصل كنت انا اللي موجود. ولهذا السبب انا اللي كنت داخل هذا المكان واتمنى كنت اتمنى ان يكون شخص يحمل يعني شهاده التخصص في هذا المجال, لكن ده اختيار من عند ربنا. موضوع ان لو احنا يعني مش بندرس الانف والاذن والحنجره نعمل عمليه اللوز للاخرين فده كلام صح انا بقوله, بس هو برضو ما كانش معانا من اول حلقه. انا قلت ان في مجموعه كلنا نقدر نجمع المعلومات عن الامراض وبعدين التشخيص يترك للمختص والعلاج يترك للمختص.
جميل.
انا كان كل دوري ان انا اجمع المعلومه واللي هي انا واي حد مؤهل لجمعها في الطب الشرعي بحيث ان انا اشوف وانقل اللي شفته وعلى المختص تشخيص هذا الامر وترجمه هذه المشاهدات, مش انا اللي بقول يعني انا لست حكم, وحتى لو اقدر اكون حكم وده مش يعني مش وارد, حتى لو اقدر اكون حكم انا بنفي هذه الصفه عن نفسي حاليا, انا شاهد فقط لان الامر ليس بس شهاده اعلاميه, مش هطلع اتكلم عليه في برنامج وخلاص. صحيح. انا سوف استدعى لمحكمه واسال قدام ربنا واسال قدام الناس. صحيح. عن اللي قلت, فانا النهارده شاهد فقط, لكن معلش اسمح لي اكمل.
براحتك.
هو كان عنده تحفظ على كلمه مشرح الجثه, انا بتفق معاه فيها, انا اصلا عندي تحفظ على الكلمه دي وارجو انه ما يتكتبش تاني احمد صيام مشرح الجثه, لان انا مش مشرح الجثه, انا مراقب تشريح الجثه.
جميل,
موافقه تماما.
جميل.
الوصول لتشخيص, هو يعني قال ان انا وصلت لتشخيص, ده مش حقيقي. انا تشخيص معناه في حالات الطب الشرعي هو اعلان سبب الوفاة. انا ما كتبتش في اي مكان ولا قلت في اي مكان انا تواجدت فيه ان سبب الوفاة كذا او كذا, والدكتور احمد اللي كلم قبله لما قال ان انا قلت سبب الوفاة تسمم, ده ما حصلش ابدا. عايز اقول لحضرتك,
ما هوش عليك, بيقول انا ما اعرفش مين اللي قاله سبب التسمم, سبب الوفاة تسمم.
انا من معلوماتي الاعلامية وليس معلومات مشاهداتي ان اللي قال كده هو مصلحة قسم السموم بالقصر العيني.
وانا قريت الخبر سابين اجماع طبي على ان الوفاة نتيجة تسمم.
عايز اضيف في كلامي ان انا في اثناء التشريح وجدت على الجثمان اثار لوخز ابري في اماكن اللي احنا بنحط فيها اللي بنسميها الكانيولا او المكان اللي بنحط فيه المحلول الوريدي, يعني زي الدراع وزي الرقبة, فده يعني ان الشخص ده تلقى خدمة طبية معينة قبل ما يتوفى. يعني
قبل ما يتوفى حاولوا هم يشوفوه.
بالتأكيد دي اماكن دخول لابر, فاذا ده تعرض لخدمة طبية من نوع ما او اخر.
طيب قعدت حضرتك التو اورز دول والساعتين مع اخونا الفاضل دكتور الصمدي تشوفوا التشريح, تراقبوا التشريح, توصلتوا في النهايه لايه؟ هل اتفقتما؟ هل اختلفتما؟ مين اللي خرج يقول للناس؟ مين اللي قاعد جوه؟ واجهتوا اهل المتوفى؟
بما ان زي ما حضرتك اول سؤال سالته لي في الحلقه هو مين من حقه يخش التشريح, احنا ما حدش فينا يعرف مين من حقه, بس بالمنطق الحقيقه انا شخصيا اعتقد ان ما فيش حد من حقه يحضر التشريح الا اذا كان منتدب من النيابه او ان هو يعني منتدب من اهل المريض كطبيب شرعي, مش عارف بيسموه بقى طبيب شرعي خاص ولا استشاري طب شرعي, اي مسمى, هو ده اللي من حقه يخش رسميا. وزي ما اضاف الزميل العزيز ان في بعض القضايا اللي بتبقى شائكه بيسمح لاخرين على غير هذا التعريف ان هم يحضروا التشريح. كويس. ف كوني حضرت التشريح شاهد عليه لا يعني ان انا هصل لنتيجه, يعني حضرتك عايزني اوصل لنتيجه ده مش هيكون. كويس. يعني انا عندي مشاهدات هحكيها.
اتفضل.
وحضرتك تقدر تسالني فيها في اي تفصيله من المشاهدات واي حد يقدر يعمل ده, لكن انا مش هوصل لنتيجه, يعني طيب. مش هوصل لتشخيص.
يعني حضرتك مثلا زي ما مكتوب عندي وجدت جزء دائري منزوع من جلد الجانب الايمن للجبهه
حقيقي,
وجرح على شكل حرف يو,
كلام مظبوط,
على كل مؤخره الراس فلاب ووند مكتوب كده, وجرح قطع غائر طولي بمنتصف الجانب الايمن للظهر جميعهم بآلة حاده.
ايوه.
ويبدو عليهم الحداثه وان جرح الظهر كان في عمق كدم على الظهر.
ايوه.
وهي دي
اسمعني اوضح لحضرتك.
نعم.
يعني احنا لما دخلت تشريح في حدث الدخول ده زي ما حضرتك كنت انا ودكتور محمد ماجد الصمدي زي صديقي دخلنا على اتفاق مسبق من الجماعه اللي هم سمحوا لنا ندخل اللي هم مسؤولين عن التشريح ان احنا نشاهد الجثه خارجيا وبعدين نخرج فهم يكملوا التشريح, فندخل تاني نشوف نتائج التشريح وما اثروا عليه وبعدين نتوكل على الله اللي بقى احنا كده شفنا.
رد فعل اللي كانوا واقفين بره ايه دكتور احمد؟ يعني هل انت يعني احنا قلنا بره كان عايزين دكتور عايده سيف الدوله اللي هي استاذه حضرتك كما تفضلت وقلت انها تخش.
ايوه.
طب الباب مقفول بترباس وبتاعه وحد. أيوة. معاه المفتاح وانتوا بتراقبوا تشريح الجثه, هل كان في اي ثوره بره, اعتراض, ناس عايز تخش تعرف ايه اللي بيحصل؟
ده حقيقي طبعا. طبعا ده حقيقي, واحنا يعني بس خليني الوم على الملام الحقيقه, يعني انا بلومش على
الملام من وجهه نظري.
الملام فندم هو اللي اثر اعلاميا, هو الحكومه اللي بتحكمنا النهارده اللي مسميه نفسها حكومه ثوره, ولما الناس تصور ما تداويش ثورتها. لما الناس تشوف حد مفترض ان هو اتعذب وتنتفض ليه والكرامة المصرية ترجع تاني، انما نشوف يعني ما نشوف منكر نحاول نغيره. لما الناس تبقى بهذه الثورة وما حدش يطلع يطمنهم ويقول لهم ان احنا في تحقيق سريع هيحصل نتيجة، وان النهاردة حصل كذا وبكرة يحصل كذا، ده الملام مثلا. وانا ما بلومش حتى على الناس اللي زودت على الحقائق، لان انت بما ان انت ما عندكش معلومة ومعمى، فانت مفترض ان اللي معميك ده عنده نية سيئة
كويس
طول الوقت، مفترض ده، وده حق طبيعي. لو ما نفاش عن نفسه هذه النية السيئة بحقائق يستحق ان هو يعني يرمى بالباطل.
نعم.
فيعني ليه نضع هذا يعني التعمية، ليه سببها؟
سؤال دكتور احمد صيام، وهاجر السؤال الاهم بعد كده. السؤال، هل حضرتك غادرت، انا عامل زي وكيل النيابة بالظبط، هل حضرتك غادرت غرفة التشريح اثناء اجراء عملية التشريح اي وقت، ولا كنت طوال هذه الفترة موجود؟
ده حقيقة حصل، بس برضو ارجع واقول لحضرتك تاني، يا ريت الناس تتخيل الموقف، ما نتخيلش موقف مثالي، احنا في موقف ناس سائرة. نعم. وناس جوه مضغوط عليها نفسيا، ومكان ما فيهوش ادوات يعني ترقى الى المستوى الطبيعي، وقضيه راي عام، لازم نتخيل الموقف، يعني ما نخش كان الامور ماشيه بالمسطره. يعني ايه اللي حصل؟ ان انا كنت دور المصلح، يعني زي ما يكون اتنين في خناقه كده وعايزين نصلحهم على بعض، يا جماعه تعالوا بوسوا راس بعض. فانا كنت همزه الوصل بين من خارج المشرحه ومن داخل المشرحه.
كويس.
الجماعه اللي داخل المشرحه بيقولوا احنا جايين في غير اوقات عملنا رسميه ونازلين مخصوص، واحنا اصلا مش يعني مش ده مكان، مش مكان عملنا طبيعي، احنا منتدبين كخبراء من المصلحه نيجي نشرح. وجينا يوم الجمعه والمصلحه ما لهاش امن وما لهاش حراسه، ومفترض ان يعني يقلقوا على نفسهم في موقف سائر زي ده، يقلقوا على نفسهم. فكانوا هم معترضين على هياج اللي بره والتخبيط على البيبان، وانا كنت بحاول يعني ان شاء الله نوصل لحق هذا المتوفى. فكان يهمني ان هم يجروا عمليه التشريح في نفس اليوم، ما يباتش والموضوع يبات وهكذا. فانا يهمني ان دول يشتغلوا وهم معترضين على الشغل في جو مكهرب، وحقهم حق طبيعي. واللي بره شايفين ان هم معميين بهذا الشكل وسائرين جدا وعايزين يدخلوا كلهم، وده امر غير منطقي لكنه برضه مقبول في ظل هذه الثوره اللي كنا يعني.
جميل.
ثوره عارم. جميل. فانا كنت همزه الوسط دي، انا غادرت مكان التشريح اللي هو غرفه التشريح مرتين، وتعمدت يعني واحسبه ان انا يعني كنت عامله عن عمد، يعني علشان عن قصد ان انا اخرج في اوقات لا يمكن التاثير فيها. بمعنى انا مش هقول تفصيل عشان ما اجرحش مشاعر الناس، لكن خرجت في اوقات انا عايز التف حوالين الكلام علشان تفصيل التشريح هيبقى
يعني انا هقول وحضرتك من غير حرج، حضرتك خرجت عند نشر عظام الجمجمه وعدت قبل فتحها، هل ده حصل؟
ده حقيقي.
ده حقيقي.
واللي يعرف ده،
ومره عند عمل الشق الخارجي بالجلد، بس احنا هنا يعني احنا FBI يعني، وعند عمل نشر عظمه القفص وعدت قبل فتح تجويف الصدر والبطن،
ده حقيقي.
هل دول مش مؤثرين في عمليه التشريح؟
مش مؤثرين لو كانوا. بص يا فندم، احنا عايزين نوجد ايه في التشريح؟ عايزين نوجد اثر لحاجه حصلت قبل الوفاه، او اجسام موجوده داخل الجسم ده. عشان تدخل هذه الاجسام الى داخل الجسم تدخلها الى تجويف الجسم. تجويف الجسم ده مغلقه، هتدخلها ازاي؟ مش هتدخلها. فاذا لو الجثمان، طب احنا ليه سيبنا الجثمان يبات في المشرحه يوم واحنا مطمنين؟ ليه ما قلناش ان هو تم دس اي حاجه في اليوم؟ لان تجويف الجسم مغلقه، واي محاوله اجبار ادخال جسم غريب الى هذا الجثمان هيكون لها اثار. فبالتالي طالما لم يفتح تجويف للجسم فالامر لسه يعني امن. فانا كنت بتعمد الخروج في هذا التوقيت وارجع، وده حصل مرتين زي ما حضرتك ذكرت، مره مع الجزء العلوي ومره مع الصدر.
طيب حضرتك بعد ما خرجت ودخلت وخرجت ودخلت في مرتين اللي هم مش مؤثرين،
ايوه،
وخلصت عمليه التشريح،
ايوه فهمت.
السؤال بقى، هل في حد دخل بعد ذلك وحضرتك مثلا جبت شهود على ما رايته حتى لا يطعن في اقوالك؟
شوف انا قلت لحضرتك انا كنت رايح ليه اصلا؟
نعم.
انا كنت رايح تضامنا مع حق المتوفى ومع
نعم.
فاذا انا داخل بتحيز مسبق اصلا.
نعم.
يعني انا داخل عايز الاقي حاجه حتى لو بعيده عن الاتهامات اللي كنا بنحكي عنها، المياه او كده، نفسي الاقي
شيء يدين الناس،
جرح
آه.
او ان انا الاقي اي كسر او اي حاجه تدين من نفترض ان هو عذب هذا الشخص. فانا داخل بهذا التحيز المسبق. لما طلعت نتيجه التشريح يعني المشاهدات العينيه للتشريح اللي انا حكيت عنها في شهادتي بهذا الشكل، اللي مش هقول ان هو يدين الشخص او المتوفى ربنا يرحمه برحمته ان شاء الله، لكن هو اقرب الى ذلك، انا استشعرت الحرج في نفسي الحقيقه. استشعرت الحرج واحسيت ان انا لو طلعت للناس قلت لهم ان ده حصل، اولا لن يصدقني احد، لان انا الوحيد اللي كنت جوه ومع الناس اللي مشكوك في امرهم اللي هم الطب الشرعي، اللي هم ناس اثبتوا كفاءه وجداره في موقفين بعد الثوره، موقف اللي بنتكلم فيه في هذه القضيه وموقف قضيه ماسبيرو.
نعم.
ناس على منتهى الكفاءه، واذا كان حصل منهم قبل كده تقارير طلعت قبل ايام المخلوع فده كان بالتأكيد من الرؤساء الفاسدين لكل الهيئات اللي هو المخلوق كان حاططهم على رأس كل هيئة وهم اللي بيعدلوا التقارير. لكن كل من يعمل كل من قابلته في هذه المصلحة كان شريف. ثلاثة قابلتهم ناس شرفاء أكفاء ما عندهمش أي نية.
دكتور أحمد صيام في نهاية التشريح هل وجدت أي شيء يدين مصلحة السجون في أنها فعلا عذبت الأخ عصام الله يغفر له ويرحمه؟
شوف أنا هختصر لحضرتك اللي عايزين كل الناس عايزة تسمعه وعايزة توصل
كويس.
النهاردة الاتهام كان موجه بتعذيب جسدي خارجي كويس من المشاهدات. خلينا نفرق في حاجة اسمها المشاهدة العينية اللي هو زي ما قلت حضرتك كده الأعراض واللي بتقدر تجمعها لون درجة حرارة مختلفة يعني طبعا تشبيهات وهكذا, والحاجة التانية اللي هي التحليل الدقيق. التحليل الدقيق معناها تحليلات ميكروسكوبية للأنسجة اللي هناخد منها هذه العينات دي يجوز تطلع بالنتيجة ما طلعتش بيها المشاهدة العينية. يعني التحليل الميكروسكوبي يجوز يطلع بنتيجة لم نشاهدها المشاهدات العينية. فعايز أكون دقيق والناس تفهمني فهم دقيق يعني بنوشدهم إن هم يفهموا فهم الدقيق. المشاهدات العينية على الجسم الخارجي للمتوفى لم توجد أثار تعذيب, بمعنى لا توجد كدمات, لا توجد فجحات, لا توجد جروح قطعية, لا توجد جروح تهتكية, لا توجد جروح حرسية, مفيش أعراض لهذا. التشريح الداخلي لم يوجد لا في الممرات العلوية للجسد من الفم والبلعوم والمريء والقصبة الهوائية ولا من المداخل السفلية وجود آثار, نعيد تاني, آثار عينية لأي عنف. ده معناه إيه؟ المختص بقى ده اللي بقول عليه انا بجمع العرض اللي قدامي بجمع المعلومة ده ترجمته ايه يقول المختص مش هيقول احمد صيام يعني انا ده مش
يعني المختص اللي يقول بناء على التوصيف اللي حضرتك قلته
بالظبط ده اللي انا بحكي فيه. الحاجة التانية خلي المهم للاخر. الحاجة التالتة بقى عشان نجي بالعكس لان بترتيبه ده اللي حصل ثالثا. يفترض من يدخل سوائل الى جسمه ويتوفاه الله ان بتفضل هذه السوائل بشكل ما او باخر ويفترض لو تم تحت ضغط كبير بيحصل انفجارات في بعض في مكان ضعيف او مكان متقرح من المجرى الهضمي فيتسرب هذا السائل ومحتويات هذه الاعضاء الى تجويف اسمه تجويف البريتوني او تجويف البطن اللي هو كل ما يحيط بهذه الامعاء. لا احنا ما لقيناهوش يعني ما لقيناش اي سوائل متسربه الى تجويف البريتوني لا سوائل دخل خارجه من الامعاء ولا مياه عاديه ولا دماء تدل على اثر عنف ولم يوجد اي تهتكات في الامعاء مما شاهدنا يا فندم مما شاهدنا بالرؤية العينية لم يوجد أي تهتكات في الأمعاء ولا الأحشاء الداخلية ولا الأنسجة الرخوة للبطن من كبد وطحال وكلى. بمناظرة بفتح الأمعاء المتوفى الله يرحمه لم يوجد أثار لهذه السوائل ويعني بنستدل وأسف يعني اسف لهذا التعبير اللي هستخدمه لكن ده لازم يتقال وجد براز متكون بصوره شبه صلبه اللي هي الشكل العادي لبراز الانسان الطبيعي ده يعني ان هو لم يخالطه ماء على الاقل في الساعات السابقه للوفاه.
نعم
فده بينفي هذا الكلام يعني لكن حصل ما حصلش قبلها بيومين يجوز تم ادخال الامر بشكل حرفي فما حصلش اثار تجريح او يجوز
يعني حرفي يعني ايه يعني ممكن حد
ما اعرفش لا معلش انا مش خبير تعذيب
لا مش يعني خبير. لا والله العظيم ما اقصدش انا بتكلم لوجيكالي يعني هل ممكن حد يفتحوا له بقه ويدخلوا له حاجه وهو بيقاوم مش هتعمل اي اثار؟
لا ما ده بيقول عليه ما يحصلش يعني ما ينفعش لكن ما ممكن نفترض ان هم هددوه تهديد لفظي لو ما عملتش كده. زي ما سمعنا يعني زميلنا ربنا يكرمه دكتور احمد عاطف هددوه تهديد لفظي ما حدش مد ايده عليه لكن هددوه تهديد لفظي.
اخر سؤال بالنسبه لي دكتور احمد عشان فقرتنا خلصت شقين. دكتور عايده دخلت بعد ما التشريح تم هل حصل اي شيء ادانت حاجه شافت حاجه قالت في حاجه اتعملت يعني كان موقفها ايه؟
دكتوره عايده زيها زي كل اللي كانوا واقفين بره عندهم مشاعر قويه جدا ويجوز المشاعر تظهر بصور مختلفه يجوز في حد يقدر يسيطر على مشاعره ويجوز حد لا. كان هدفها ان تظهر كل العينات الموجوده دي وتحلل بشكل سليم بس هي كان عندها تحفظ ان هي ليه ما دخلتش من الاول وده كان الحقيقه لان هي جت متاخره شويه ده الحقيقه. اللي انا عايز اقوله اخر في اخر رسالتنا استاذ خالد نقطتين
اتفضل.
يعني الثائر على الباطل لا يمكنه استخدام الباطل في احقاق حقه.
جميل
دي حاجه لازم نبقى مؤمنين بيها وده اللي حضرتك زي ما حضرتك ذكرت مثلا في ناس بتلوم ان ازاي عملوا كده في القذافي ده تفسيره يعني بما ان انا سائر على ظالم فلو استخدمت وسائله فانا مثله. فبما ان احنا لا نقبل بالباطل اللي كان بيمارس ضدنا في ايام مبارك بالتدليس والتزوير والكبت فلا يجب ان احنا لو راينا الحق ان احنا ننكره لمجرد ان احنا لسه لينا حق عايزين ناخد حقنا بالحق. دي نقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين هو استشعار الحقيقه لضغط اخواني السائرين. يعني انا الواحد حاسس ان هو في موقف دفاع عن نفسه, وده طبعا احساس مؤلم, بس انا زي ما قلت لحضرتك انا عاذر الناس اللي بتقول كده. وحاسس, عارف حضرتك فاكر ايام حرب الخليج لما بيقول لك تم تدبير الدبابه بنيران صديقه. انا حاسس انها تحت نيران صديق. يعني لما بيبقى في حرب يا فندم والواحد يصاب او يتوفاه الله من 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 عدو, اهله يفخروا بيه. لكن لما يصاب من زميله اهله بيحسوا بالقهر. وزميله اللي هو كان سبب في وفاته على غير علم ده بيحس طول عمره بألم. فادعوا الناس ان هي تتأنى وتتروى ويعرفوا ان الحمد لله انا مش تابع لاي جهة ايا كانت, ويقدروا يرجعوا لارائي من يوم ما ابتديت كتاباتي من 17 سنة. يقدروا يرجعوا ويعرفوا ان الحمد لله ما فيش اي تحيز مسبق, وننتظر التقرير النهائي للطب الشرعي وشهادتي قلتها كاملة. ولو تضارب جزء من اللي انا قلته مع الطب الشرعي ساعتها ننادي تاني بفتح تحقيق مستقل.
كونكلوجن اعمله بينج بونج في دقيقة.
فضل فضل.
وجدت تعاون رائع من طاقم الاطباء الشرعيين.
حصل.
في تعمد مشاكل ارادته الدكتورة عايدة سيف الدولة مندوبة مركز النديم لحقوق الانسان, وتعمدت التشكيك غير المسبب وغير المنطقي.
كان في مشاعر عالية يا فندم. كان في مشاعر عالية.
التشخيص النهائي, المتوفى لم يتعرض لأي نوع من أنواع العنف الجسدي في فترة الأسبوعين الماضيين.
هذا ما رأيناه من المعينة العينية الخارجية للجسد وأحشاء الداخل.
الجسم الغريب هو حبوب وأدوية, والجسم البنية ومطابق تماما لأوصاف الحشيش وتكوينه.
لا تعليق. هقول لحضرتك إن الجسم اللي وجدناه عبارة عن حبوب تشبه الأدوية لونها أحمر.
والجسم البني.
والجسم الغريب هو عبارة عن شكل عمودي. مقطعه مربع طوله حوالي 4 سنتي وابعاده نص سنتي نص سنتي في 4 سنتي.
شكرا جزيلا دكتور احمد صيام, طبيب وناشط سياسي ومدون, كنت معنا ونورتنا وشرفتنا. فاصل ونواصل عن الاعلام المطبوع بعد 25 يناير, وفي خلال الانتقال هنشوف المؤتمر الصحفي اللي عقده النهارده الدكتور احمد صيام, وكان بيجاوب فيه على تساؤلات ناس. خليكم معنا.
هو اللي بيقوم بشق الجثمان, هو اللي بيقوم بفتح التجويف, بيقوم باخراج عضو من مكانه بايديه. يعني هو اداه طبيب التشريح مشروف على طبيب التشريح, بيامره يا فلان يا عم سيد اعمل لي كذا واعمل لي كذا. هو طبعا بيتعرف عارف ايه هو كذا وبيعمله ويوريه بعينه تاني بعينه او بيسيبه ايده وبعدين يحطه على جنب ويكمل المرحله اللي بعد كده. يا عم سيد وري الدكاتره الجثه كلها من الخارج. طبعا هو نايم على ظهره, احنا على كل المنطقه اللي بينا اللي هي المنطقه الخلفيه, رجعناها حوالي تكوين الفم الامس. هل في قصور, هل في جروح, هل في قروش, هل في اي حاجه. طبعا تقول ان انا اقول الحاجات اللي هو جايبها في الشباب اللي هو جايبها على مثلا يعني لون الشعر او على يعني الحاجات البوزيتيف او الايجابيه اللي موجوده هي الامس. وجرح قطعي في ظهره, قطع طولي في منطقه الظهر على الناحية. قال لي يا جماعة الجروح دي, وهي ده طبعا للطبيب اللي عارف اللي شايفه ده, ده بنقول معمولة بشر. يعني دي مش جروح مثلا حد مريض فيها جروح حسية او كده, دي معمولة بشر فيها حدود سن ابتدي في بشر. فده هو الحاجة الوحيدة اللي اتعملت قبل ما انا والدكتور محمد نبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الى وقت التشريح ثلاث مرات. ثلاث حاجات تلعبهم تاني, جرح دائري في الجبهة على الناحية اليوم, جرح عشان حرف يوم كان في الراس, جرح قطعي كنت تقريبا 5 سنتي في الناحيه اليمنى بالظبط. مسالنا كل عملت الحاجات دي, قالوا لي في الخلف دي علشان تبتدي تحصل جمهوريه بعد كده على الظهر. ليه اللي بالظهر دي؟ قالوا ان اشتبكنا في وجود جرأه في المكان ده, فافترضنا انها كدمه, فتكون كدمه او ما تكونش كدمه, فلازم نفتح عشان نشوف الطبقات اللي بعدها هل تكون فيها تكدمات برضه ولا لا, فنشوفها كانت عميقه ولا لا. ده اللي تم قبل الهبوط من المكان. كل ما يلي ذلك شاهدته بهم عيني لحد ما احداث عمليه بعد كده فهمنا ليه ما لقيناش اي تكدمات تحت المنطقه اللي وصفها المنطقه اللي هي الخارجيه, فتره من الناحيه اللي ما لقيناش. نرجع تاني بقى في الاشراك اللي كنا بنشوفها.
اذا ده في الفحص الخارجي ده لما كملناه الفحص الخارجي برضه بنعمله برضه نشوف الدم نفهم ونشوف مدى ده دم ومن المشاهدات العينيه انا والدكتور محمد مجدي صبري لحد الفحص دي مش لاقيين في الامر مع بعضنا ان احنا مش لاقيين اي اثار عنف خارجي جسدي متعرض له معلش اسف دي حاجات مالهاش علاقه بالتشريح ولا العنف لكن عشان
لم نجد كمراقبين اثار بالعين المجرده لكدمات او سحجات لكن هذا لا ينفي التعديل يدعى انه كان موجود لازم بيبقى فيه تحاليل بتتقال الجسم الغريب ده فيه ايه لازم تحاليل بتتجاب من حوالين الجسم الغريب ده وان هل فعلا كان في المعدة ولا لا لازم تحاليل يحدد سبب الوفاة علشان يقول هل كان سبب الوفاة فعلا سبب الوفاة التسمم انا اللي كنت قلته في المؤتمر انه وجود اثار لمواد في الدم ده مش معناه ابدا انه ده سبب الوفاة سبب الوفاة ليه تحاليل قاطعة تحدد سبب الوفاة
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل وقضية عصام عطا وشوفنا المؤتمر الصحفي اللي عرضه الدكتور احمد صيام اسمحوا لي ارحب بنجوم جريدة الفتح الورقية هذه الجريدة لسه اول عدد منها بيصدر الحمد لله اهو بنتمنى ان احنا نشوف يعني بنتمنى ان احنا نشوف واحد قلم حر جريء عنده دين عنده حس وطني ونخلص بقى من هم الجرايد اللي بالي بالك لحسن نرفعه عليه قضية سب وقصف نبعد عنها وما نجيبهاش تاني ادعموا هذه الجرائد لان كتابها محترمين ارحب بالاستاذ عامر عبد المنعم مدير تحرير جريدة الفتح السلام عليكم استاذ عامر وعمي وتجراسي الاستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح السلام عليكم استاذ طلعت ثم الاستاذ بهاء الزهري مستشار تحرير جريدة الفتح السلام عليكم استاذ بهاء اولا الف مبروك
ربنا يبارك
فيك احنا عارفين ان كان في صعوبات كثيره جدا لإصدار هذا العدد اتقدم من امتى طبعا التصريح للحصول على هذه الجريدة وتم امتى عشان الناس يبقى عارفة بس
السؤال لمين
اتفضل لحضرتك ما انت رئيس التحرير الراس الكبيرة قدامي
شوف حضرتك هذا البرنامج وحضرتك على رأسه هو البرنامج اللي من خلاله ممكن ان نوثق لصدور جريدة الفتح
نعم
لانه بعد اسبوعين من التقدم باوراق صدور الجريدة كنت عند حضرتك هنا في البرنامج وسألتني فقلت لك الحمد لله خلصنا الأوراق احنا فضلنا فترة طويلة جدا في انتظار صدور الترخيص الى ان جاء موعد صدور الترخيص فمرض الدكتور علي السلمي
وسافر
ومرض هنا الاول وقعد فترة وانتقل من مستشفى الى مستشفى وفي هذا التوقيت كنت مع حضرتك في البرنامج هنا فسألتني قلت لك ربنا يشفي الدكتور علي عشان ينضم
ده كان في رمضان تقريبا
نعم بالضبط نعم. بعديها الدكتور علي سافر لندن فأثرنا التساؤل حوله وهل يصح انه الدولة تتوقف او القرار يتوقف لانه في حد مريض المفروض انه حد يحل
محل على طول
طبيعي يعني وخاصة نعم. ده تعطيل لمصالح الناس
نعم
بعد عودة الدكتور السلمي بقى بحوالي اسبوع حصلنا على الترخيص فاتخذنا قرارا فوريا وجريئا ومباشرا الصدور فورا فبعد تقريبا يعني 9 أيام من حصولنا على الترخيص كان الجرنان في الأسواق
ما شاء الله
فضل الله وحمد
طيب عايز أسأل سؤال أستاذ عامر كتير من الناس بتقول أنتوا بتحرصوا ليه على الجرائد الورقية هي لسه ليها جمهور يعني في ناس لسه ممكن تمسك جرنان تقرأ فيه رغم وجود الصحف الإلكترونية والكتب المطبوعة والإنترنت في منتديات أخبار بالزوف بعدد يعني الدنيا كلها هل حرصكم على إظهار هذه الجريدة الورقية يعني مش مناقض شوية الفكر للكلام اللي بيقوله بعض الناس إن راح عليها مسألة إن الشباب يقرأ والناس تقرأ من تاني
بسم الله الرحمن الرحيم ستظل الصحيفة الورقية لها تأثيرها في الشارع المحلي تحديدا ربما أكثر من الإعلام الإلكتروني يمكن أن لي خبرة واسعة في الإعلام الإلكتروني لكن الإعلام الإلكتروني يختلف عن الصحيفة الورقية إن الصحيفة الورقية هي التي تنتج المعلومة سواء كانت في شكل خبر أو في شكل حوار أو في شكل مقال والمواقع الإلكترونية الناجحة هي في الأساس لو بحثنا سنجد أنها هي نوافذ إلكترونية لصحف مطبوعة أو مؤسسات إعلامية تقليدية موجود. ومن هنا أعود إلى صحيفة الفتح التي نأمل أن تكون هي صحيفة تغيير الاتجاه ومحاولة تقديم صحافة إسلامية سياسية حقيقية صادقة في ظل هذا المناخ الذي يشهد حالة من التضليل الإعلامي الواسع، حيث أننا تقريبا منذ عهد العقد الأخير من عهد الرئيس المخلوع تقريبا يعني صدرت كل الصحف الصادقة التي كانت تقدم صحافة جد. صحيفة الفتح هي أول صحيفة تصدر بعد الثورة تعبر عن الشارع الإسلامي، منطلقاتها إسلامية. هذه الصحيفة تضم مجموعة من الكتاب الكبار، مجموعة من الدعاة المشاهير، نحاول بقدر الإمكان أن نقدم رسالتنا في شكل مهني وحرفي يحقق توصيل الرسالة دون التنازل عن أشياء كثيرة ربما يعني أثرت في الإعلام التقليدي الأخ. وستجد أن هذه الصحيفة لها خط سياسي ربما يكون واضح جدا، ويمكن الأستاذ طلعت في مقاله هذا العدد أوضح هذا الخط الذي نؤكد عليه منذ البداية، أننا ندافع عن مصر وعن هوية مصر وعن هوية الأمة بشكل عام، وأننا نشعر بأننا في حالة في معركة، وليس مجرد نحن نقدم صحيفة للتسلية أو غير ذلك. نحن الأمة الآن في خطر، مصر في خطر، هناك هجمة على الأمة كلها وعلى مصر وعلى الهوية وغير ذلك. نحن نريد أن نقف في وجه هذا الطوفان. وبإذن الله قادرون على أن نحقق هذه الرسالة.
أستاذ بهاء، يعني طبعا برحب بحضرتك أول مرة معنا في البرنامج. كل عمل صحفي أو صحفي مطبوع ساعات بيقالوا ميول، بيبان من شكل العناوين والمقالات. يعني أنا بتكلم عن جريدة مصر اليوم اللي أنا بقول للناس ما تشتروهاش، ليها توجه علماني قح، وجريدة دائما الأمور فيها مش متضحة شوية، لكن أتصور إنها هدفها الأساسي الضرب في الإسلام والضرب في الدعاة. مثلا ممكن نلاقي جريدة خرجت مثلا من جماعة الإخوان المسلمين بتخدم قضاياهم، بتخدم أفكارهم، وهكذا. جريدة خارجة للتصوف. شكل أو ميل جريدة الفتح، هل واخدة منحة معين، لها اتجاه معين بحيث أصحاب هذا الاتجاه يتجهوا ليها، واللي ما لهمش الاتجاه مثلا ممكن يكش منها، ولا بتتعامل بشكل أوسع من كده؟
لا طبعا، هو استكمالا للكلام الأستاذ عامر، وبرضو في نفس الإجابة على سؤال حضرتك، إن الخط في خط سياسي واضح للجريدة. ولو تابعت مقالات أسرة التحرير ترى أن الأستاذ عامر بيتكلم عن الخطط الغربية لاختراق الأمة، ومقال أستاذ عامر بيتكلم عن معركتنا الحقيقية، وأستاذ خالد يوسف بيتكلم عن مصر في خطر، وأستاذ الهيثم زعفان بيتكلم عن التمويل الغربي للمؤسسات الغربية.
هيثم رائع في الموضوع
طبعا، تخصصه ومجاله. فتجد من هذه يعني المقالات ديت مجتمعة، هم لم يتفقوا على هذه المقالات. المقالات جت في اتساق، لكن هو نمط فكري متفق في هذا ايه في هذا الاتجاه لمعرفتهم يعني بالمعركة الحقيقية اللي احنا بنواجهها، وان احنا في حالة صراع فعلي مع الغرب، وفي مخططات كبيرة جدا بتواجهنا، وفي اختراقات وفي تمويل، والتمويل ده أداة من أدوات الصراع. فاحنا في معركة وفي صراع حقيقي مع الغرب، فلابد من مواجهة هذه المعركة بقوة. لابد ان احنا نعرف ذاتياتنا ونعرف ادواتنا ونخوض في كل مجال يمكن الخوض فيه، ومنه طبعا الاعلام الاسلامي الحق الحر، ولابد من معرفة العدو ومواجهته ومعرفة ادواته وطرقه واساليبه. فده خط اساسي في طبعا يقوده الأستاذ الخبير الاستراتيجي، وأستاذنا عامر طبعا يضفي على الجريدة الصبغة الإسلامية، طبعا مع اعتبار طبعا مشايخنا الافاضل الكرام.
يعني انا شايف هنا ما شاء الله الدكتور محمد اسماعيل المقدم كاتب
طبعاً
وقال
طبعا
الدكتور حلم القعود كاتب، الدكتور محمد عباس، يعني ما شاء الله شايف مجموعه من الناس
اللي ده في نفس المسار. يعني نعم احد الاهداف الحفاظ على الهويه الاسلاميه، نعم الحفاظ على هويه مصر الحقيقيه، ولغه القران هي اللغه العربيه.
نعم
ده احد
طب ارجع للاستاذ طلع، بس هو في رساله جايه على الفيسبوك الحقيقه من حد اتصور ان عنصر نسائي طبعا، كاتبين انه يا استاذ طلعت يعني عايزين نعرف سؤال مهم، ليه ما فيش واحده ست بتكتب في الجريده هتخليهم يطلعوا يقولوا السلفيين بيقولوا قلم المراه عوره، من دكتوره منوسي ايه ما اعرفش يعني ده طبعا النيك نيم بتاعها. اتفضل.
لا انا بطمن اختنا الكريمه انه ابواب الصحيفه مفتوحه لكل الاقلام، وانه يعني هي تستطيع ان تختبر هذا بنفسها وتفضل تبعت لنا مقالات وستنشر على الفور. يعني طبعا ما عندناش هذه الرؤيه على الاطلاق.
نعم
انا الحقيقه عايز اتطرق لبعض الامور. الامر الاول، مهما كانت الصحافه الالكترونيه فحتى الان موثوقيه الكلام الذي يكتب على الانترنت ما تزال مختلفه عن موثوقيه ما ينشر في الصحف.
جميل.
وبالتالي الصحيفة تخرج وتنشر وتقدم وتطبع وإلى آخره وفقا لموثوقية قانونية مدققة، وبالتالي يوثق فيما ينشر في الصحف بدرجة أعلى من كل ما ينشر على الإنترنت.
نعم.
الأمر الثاني يتعلق بأنه الصحافة الورقية في مصر تظل هامة للغاية، لانه كم عدد الذين يتعاطون مع الانترنت؟ ده جانب. الجانب الثاني،
في ناس ما بتقبلش الانترنت اصلا يعني.
نعم لا، وحتى بالنسبه لعدد السكان ومساحه التعليم وتوفر اجهزه الالكترونيه.
نعم.
والثقافه وكذا.
نعم.
وبالتالي القطاع العريض من الراي العام. الامر الثالث يتعلق ب انه الصحيفه المحموله باليد تظل لها ميزات في مسألة القراءة، لدرجة انه سيادتك لو عايز تقرأ موضوع طويل شوية انت بتعمل ايه؟ بتعمل له برنت من على الانترنت.
صحيح.
وبالتالي هناك اهمية شديدة للصدور المطبوعة الورقية. الامر الثاني انه ما تزال حتى الان الصحافة او العمل الالكتروني وبالذات بقى بعد تويتر وفيسبوك والحواديت دي هو اقرب الى الساندويتش اللي الواحد بياكله في الشارع وهو ماشي يعني.
ديليفري.
نعم. لكن الـ يعني الصحيفة بتاخد تميز مهني وتاخد مراجعة وتاخد تدقيق وتاخد تفكير وتفكير أعمق، وبتتيح مساحة لكتاب كبار في الكتابة اللي أصلا ممكن ما بيتعاملوش مع الإنترنت. قبل ذلك أريد بس أن أشير إلى أنه هذه الكتيبة في هذا العمل تشعر بامتنان كبير إلى أخونا العزيز الكريم الأستاذ أحمد عبد المعطي الوكيل اللي هو رئيس مجلس الإدارة اللي بذل جهود طيبة للغاية، ويغيب من هذا المكان أيضا في هذه اللحظة أخي الأستاذ الهيثم زعفان، أنت تستضيفه كثيرا، هو مستشار تحرير في هذه الجريدة.
نعم.
وأخي الأستاذ خالد يوسف أيضا هو مستشار تحرير هذه الجريدة، وهناك مدير عام الأخ محمد عياد، وإخوة كثيرون حقيقة بيبذلوا جهد كريم. بعد ذلك أحب أتطرق إلى جريدة طلعة تعمل إيه يا شيخ خالد؟ ما في جرايد زي أنت بتقول كتير،
وده سؤال الحقيقة مطروح عندي من كثير من الناس.
نعم.
بتسأل.
نعم.
يعني الصحف في مصر اكثر من الهم على القلب.
نعم.
وممكن تلاقي
احنا بقى لا هنعمل عليهم هم
يعني
ولا نوجع البو.
فهل حاسس انه دون تحيز؟
نعم.
نتكلم
لا لا خالص،
رجل مهني ورجل واضح.
نعم.
هل حضرتك حاسس ان الجريده دي
هتعمل
اي اضافه للعمل الصحفي الورقي؟
صحيح.
بحيث ان القارئ النهارده يضمن وهو بيتكلم ويقرا في الجريده يقول مثلا قريت في الجريده فاتح النهارده خبر.
نعم.
يبقى موثوق منه.
نعم.
ما نقعدش نلف وندور ونقول ده بقى اتخطف من حته من على النت زي ما كتير من الجرايد الورقيه بتعمل.
ده صحيح. شوف حضرتك في كذا نقطه. النقطه الاولى اللي اشار اليها اخي الاستاذ عامر واكملها اخي الاستاذ بهاء اللي هي فكره نحن جريده التغيير الاتجاه. يعني ايه؟ دي مساله مهمه جدا. حضرتك ملاحظ ان كل الاجنده المفروضه على الاعلام المتغرب او الليبرالي او سميه ما شئت
او البيزنس
سميه ما شئت هي الاجنده حقيقه الامريكيه والأجندة الصهيونية وأجندة تفكيك المجتمع وأجندة إشغال الناس بكل ما هو ليس أساسي. وحينما نقول نحن جريدة تغيير الاتجاه، هو الحقيقة نحن جريدة بناء الاتجاه الصحيح، الاتجاه الوطني، الاتجاه القومي، الاتجاه الإسلامي الصحيح. يعني الآن حينما تكون بلادنا معرضة لخطر التقسيم، وكل الإعلام الغربي شاغل الناس بمين ضربت مين، ولا مين ضرب مين، ولا مين خطف ايه، وتلاقي قصص وحواديت وحكايات.
نعم.
ففي المعنى الأول نحن نعيد تأسيس الاتجاه الحقيقي والأجندة الحقيقية لكي ينهض هذا البلد ويبني نظاما سياسيا حقيقيا ديمقراطيا، وأن يواجه خصومه وأعداؤه، وأن يحقق تنمية، وأن يحافظ على استقراره، وأن يتخلص من تبعياته للغرب التي هي أخطر ما فعل حسني مبارك، وأن ينهي حالة الاختراق التي حققها المستعمر في داخل البلاد. بهذا المعنى فنحن نغير اتجاه الإعلام من حالة الهوامش والفكة والصراعات الجزئية، وفلان ضرب فلان، وفلان خانق فلان، وفلان ما عملش البرنامج النهاردة، وفلان عمل، وفلان لبس بدلة ايه، وايه دلالة البدلة، وفلان لبس ترنج ازرق والتاني لبس ترنج احمر،
وعلاء مبارك ركب عربية وماشي على كوبري قصر
الحواديت دي. نحن لا نريد اشغال الناس في مثل هذه القضايا، نحن نريد ان نطرح القضايا الحقيقية التي تؤثر على حالة هذا البلد وعلى مستقبله، ونريد أن نؤسس لتيار. هنا مسألة مهمة يا أخي خالد، نحن لا نتحدث عن مسألة صحافة وإعلام وأخبار وولاخ، لا لا لا، نحن نؤسس لرؤية حقيقية، نؤسس لتيار يواجه ويجابه هذه المؤامرة الجاري إنفاذها وتحقيقها على هذا البلد، في إدخاله في فتن، أو في تقسيم هذا البلد، او في اتباع نظري، او في اعتماد نظرية شد الاطراف في سيناء والنوبة والى اخره لاسقاط القلب. نحن ندافع عن بقاء الدولة المصرية، ندافع عن هوية هذا البلد، ندافع عن استقراره، ندافع عن حقوق الجميع فيه، لكن وفق اجندة وطنية تحقق الاستمرار لبقاء هذا البلد وتطويره، والا ونحن نحذر باستمرار، والا سيعود هذا البلد القهقري الى ما هو اسوأ من نظام مبارك. نعم. وبالتالي نحن مصممون على انه معنى تغيير الاتجاه مش ان احنا هنعمل حاجة جديدة، لا، نحن نعيد البلد الى اصله، نحن نعيد الحقوق الى اصحابها،
ونحترم
عقلا. هنا انت اثرت نقطة مهمة جدا وساختصر بسرعة، فكرة الخبر والمصداقية. اهم ما نصر عليه في هذه الجريدة هو الصدق والأمانة في التعامل مع المصدر اللي بناخد منه الخبر، الشخص الذي ننشر عنه، والقارئ. الصدق والأمانة والتدقيق الشديد والقدرة على تقديم الاعتذار والاعتراف بالخطأ إذا أخطأنا.
جميل.
بالعكس، نحن نصر على إعادة الإعلام المصري إلى دوره الحقيقي وإلى سمته الحقيقي، وإلى أن يكون هو إعلام متطور وصادق وموضوعي. لماذا؟ لأن هذا البلد يتعرض للمؤامرة. لو الناس لم تثق في من يقولون لها هذه الأخبار وهذه الآراء، يبقى كل اللي بنفعله عبث.
طيب، هقرأ رسالتين وارجع أسأل سؤال ثلاثة في واحد.
نعم.
الله يفتح عليك يا شيخ خالد، لماذا المسلمين خايفين من الدولة الإسلامية، وما سبب ما يجري في الفضائيات والقلق اللي واصل لنا؟ نرجو الإفادة. طبعا هو في قلق، لابد ان نعترف ان في قلق، الامور مش مطمئنه، لكن بندعو الله انها تمشي بشكل كويس. احبك فيها يا شيخ خالد، اخوك احمد البرنس، احبك الله. شيخ خالد، وفين المجلس العسكري والحكومه ولا الكراسي بتلصق غرباوي؟ بلاش تشاؤم شيخ خالد، انا بزعل لما اشوفك متشائم. انا متفائل جدا والله، متفائل، بس انا زعلان. في فرق بين التشاؤم والحذر، وما بين الفرق بين الحذر وبين التشاؤم. يعني بيقول انا متفائل جدا طول ما في امثالك شرفاء، جزاك الله خيرا. ابراهيم الشبيني، سمنود ايس كريم، عقوبة الضابطان بقتل الشاب بها الاعدام ليكونوا عبرة لغيرهم. مجدة محمود القاهرة على الاستفتاء، افيدونا ماذا نفعل نحن العاملون بمصلحة الكفاءة الانتاجية والتدريب المهني؟ حتى الان لم نسمع شيء عن زيادة الحوافز، علما بان عاملين في ديوان وزارة الصناعة يصرفون حوافز 400%. ما هو ده اللي يجنن الناس. يعني عايزين يوم الانتخابات اجازة وامر من الشيوخ بعمل لجان شعبية في كل مصر ان شاء الله. بالله عليك فين الدعاء من المساجد باقي الاسبوع؟ مهم جدا غرباوي. والله يا استاذ غرباوي انا بدي خطبة الجمعة وعندي درس، بس ما عرفش طبعا الدعاء فين، تسأل كل داعية على حدة يعني. ربنا يديك صحة شيخ خالد، عايز احضر خطبك، حاضر، هتصل بالكنترول ولا مخطوب فين، اتوقع سجن مشدد، احبك فيها شيخ خالد وحيد عامر طنطا، ابي خالد بقول لكل اللي قادوك سبوك تمنيت لو رأيتك وقبلت رأسك ابنتك سماح، ربنا يكرمك يا بنتي. يا شيخنا كنت سبب التزامي وارتداء النقاب، ابنتك اسماء سلامة، بقرا الرسائل لحسن عادي، يقول لك الشيخ بيعمل دعايه لنفسه، ده اللي جاي عشان الناس ما تزعلش. انتبهوا من تغاروا على مشايخنا ورموز الدين، قناه الحقيقه الخبيثه تستهزئ بشيوخ الكرام ويجب ان نتصدى لها بانها قناه شيطانيه. ده مهم ان احنا قلنا عايزين نعمل حمله ضغط على النايل سات علشان نمنع انها تبث برامج قناه الحقيقه من خلالها وفيها سب ربنا وسب للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثلاثة في واحد، هبدأ بالأستاذ عامر ثم الأستاذ بهاء وارجع للأستاذ طلعت. تقييمك لالتزام الصحف بالأخلاق قبل الثورة وبعد الثورة؟
هو في مشكلة حقيقية انه المناخ في عهد النظام السابق وفي السنوات الأخيرة هو فرض حالة من التوجه العام في المجتمع ضد كل ما هو إسلامي، وهذا الطابور من الصحفيين الذي عاش هذه الفترة وشارك فيها بعد الثورة معظمهم لا زال يمارس نفس الدور، وهو افتعال المعركة ضد كل ما هو إسلامي والمشاركة في التحريض ضد الدعاة وضد القيم الإسلامية وضد غير ذلك، والتعلية وإعلاء من شأن الانحرافات الأخلاقية، حتى أنه هذا النشر الموسع لهذه الانحرافات الأخلاقية هو يساعد في نشر حالة الانحراف الذي نشاهدها في المجتمع. هناك مشكلة حقيقية في المجتمع الآن هي سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن كل الحلول المطروحة الآن لن تجدي في وقف هذا الانهيار على كل المستويات. المشكلة الحقيقية أنه الإسلام حتى هذه اللحظة لا يحترم كدين وكحضارة. الإسلام في هذا المجتمع يحارب. هذا الإسلام أو هذا الدين هو به الحل، يعني حل كل هذه القضايا ليس بالقوانين ولا بالمحاكم العسكرية ولا بقوانين الطوارئ ولا غير ذلك، وإنما بإشاعة حالة التدين واحترامها في هذا المجتمع. هؤلاء الذين يقطعون الطرق والذين يسرقون ولا زالوا يسرقون حتى هذه اللحظة رغم الثورة وغيرها، السلوكيات لم تتغير لأن الإنسان المصري تم تدميره تماما. نحن الآن نتحدث كثيرا في الشكليات، نتحدث كثيرا في معارك وهمية، لكن الإنسان هو الذي تم تدميره. حتى الآن لم ننظر إلى هذا الإنسان كيف نستعيده مرة أخرى وكيف نعيد بناءه مرة أخرى. الإنسان إن لم نساعد في إعادة تشكيله مرة ثانية على أسس دينية وعقدية، هذا الإنسان لا يفلح معه لا قوانين ولا إجراءات ولا محاكمات ولا غير ذلك. وذلك هم الآن كل فئة وكل طائفة وكل نقابة وكل هيئة كل يتصرف بمنطلق أناني لا ينظر إلا لمصلحته هو. يعني المعركة بين القضاء والمحامين على قانون، هناك من يتعارك على قانون دور العبادة والموحد، الكل يبحث عن نفسه مع أنه هناك انهيار وكلنا نشهد أننا ندخل في حالة فوضى. يعني أي قوانين هذه انتظروا إلى أن يصدر البرلمان القاتل. يعني ما يعني كل فئة الآن كأنه الكل
تشوف ان ده مقصود استاذ عامر؟
لا لا، يعني الكل يرمي هذه التهمة على مصطلح الفلول وكأنه الفلول هذا يعني كيان ضخم، الكل يتهم الاخر بانه فلول مع انه الكل مشارك في هذه الفوضى. نحن نتحدث عن تشكيل النظام السياسي، ان تكون هناك حكومة نستطيع ان نحاكمها ان نستطيع ان نحاسبها. يعني هذه الحكومة الجاسمة على صدر الشعب المصري الان التي لا تفعل شيئا، لا يوجد من يحاسبها. نحن نتحدث عن جرائم وعن وقائع وعن كذا، من يحاسب من؟
لا وزير الداخلية، لا يوجد حكومة،
لا 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 توجد هيئات، لا يوجد برلمان،
وزير الاقتصاد.
نحن الآن كلنا ينشغل بالمعارك الفرعية وكلنا يتعارك مع نفسه ومع مصر لن تصعد ولن تنمو بمثل هذه الأفعال. مصر تحتاج إلى أن نعي جميعا أننا مشاركون في هذا الوطن ونريد أن نشارك في إعادة بناء مؤسساته التي انهارت والتي دمرت على أساس واحد، وهو الانسجام والتصالح مع الدين. لكن الخصام مع الدين هو مصدر الفتنة وهو مصدر هذه الفوضى التي نتمنى أن تتوقف وأن لا توفي.
أستاذ بهاء، نفس السؤال، تقييم حضرتك للعمل في الصحف أو التزام الناس بأخلاقية العمل في الصحف قبل ثورة 25 وبعد ثورة 25؟
يعني والله الواحد شايف ان الفرق مش كبير. يعني الإعلام الإسلامي أصلا اللي هو مبني على الأخلاقيات والقيم ومبادئ دوت نادر جدا ونسبة وجوده قليلة جدا. عشان كده الصحيفة إن شاء الله تكون هي فعلا تغيير الاتجاه، بناء مؤسسة إعلامية إسلامية مبنية على القيم والمبادئ، على الصدق وعلى حرية الرأي، فعلا حرية الرأي وعلى الأمانة وعلى تقديم الحلول، مش طرح المشاكل والسلبية، لا يكون إيجابيين، طرح القضايا العامة وهم الأمة السياسية والاجتماعية وتقديم الحلول ذات المرجعية الإسلامية كذلك، يعني حلول جذرية يعتمد اعتماد المرجعية الإسلامية في ذلك ولا يعتمد على الجزئيات كما ذكر من قبل. ولكن الإعلام الموجود حاليا وكان بصورة كبيرة قبل كده، يعني أحد زمايلنا في الجريدة يقول هو إعلام التأميم والتكميم، يعني تكميم الأفواه وكله وإعلام مؤمم وإعلام خاص، إعلام خاص. لكن حتى بعد يعني أمريكا لما فرضت على الدول العربية تطبيق الديمقراطية وتعدد الأحزاب والحريات وتعدد الصحف، حصل بعض يعني إطلاق حريات في تعدد الصحف، ولكن مع تقييدها والكبت برضو موجود والقيد موجود، وكذلك حتى حرية الرأي تم إعلان هذا عشان يعني يواكب الضغط الأمريكي، ولكن اللي حصل إيه؟ تكميم الأفواه وحبس وإلقاء في السجون وما إلى ذلك. ولكن الغرض هو تقديم إعلام إسلامي حر يخدم المجتمع بالدرجة
الأولى.
نعم
الكلمة دي بتضايق الناس شوية،
لأنه هم
بتضايق الطرف الليبرالي لما تقول له إعلام إسلامي يقول لك أهو بقى، هيقول لك إعلام إسلامي
لأنه ما تعودش عليه.
يا شيخ خالد إحنا في قناة الناس.
لا ما أنا بتكلم عن الإسلام. يعني في طرف كده بيقول لك إيه يا جماعة إحنا كفرة، تقعد تقول لهم إعلام إسلامي، لا. كاتب إسلامي، مفكر إسلامي.
إعلام إسلامي يعني يرجع أو يعتمد المبادئ والقيم الإسلامية العليا.
جميل.
إحنا نتكلم عن القيم الليبرالية والحرية والمساواة، طب فين القيم الإسلامية؟ أليست هذه قيم إسلامية؟
إيه اللي الناس ممكن تحسه في الفرق يا أستاذ طلعت ما بين من يكتبون والمحررين اللي موجودين في جريدة الفتح وبين الجرائد الأخرى؟ في حاجة كمان مهمة قوي، ساعات ألاقي بعض الجرائد يقول لك إيه فازت جريدة كذا 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 بأيزو 9058 من وكالة اس بي اتش الأمريكان اللي قالت إن دي جريدة ما حصلتش، يعني الكلام ده ينطلي على الناس إزاي والجريدة أساسا مثلا نص أخبارها ملفقة وبتعمل حوارات؟ يعني شفت جريدة إلكترونية معايا دكتور بقول له أنت ناشر حوار عليها، قال لي والله أبدا. يعني السؤال والجواب ده افتكسوه منين؟ راحوا خدوه من واحد كان قاعد اتكلم مع الدكتور نقلوه قال لك وإليك شهادته، يعني كانوا قاعد معاهم سين يقولوا له جيم. في ناس بتفتكس كده، فإيه اللي ممكن تحسه في الفرق ما بين جريدة الفتح والجرايد المرطرطة اللي موجودة مهتمة بالممثلة اللي مناخيرها النهاردة يعني بتغيرها مش عارف بإيه واللي تحطها مش عارف إيه في ودنها، إيه الفرق؟
خلينا ناخد السؤال الثلاثة في واحد الأول.
يلا خد السؤال الثلاثة في واحد.
شوف الذي تغير منذ 25 ما قبل 25 يناير وما بعد 25 في يناير في الإعلام ده سؤال زي ما بيقولوا موسوعي يحتاج إلى وقت طويل. بس خلينا نقول المحطات الفضائية الخاصة التي كانت قبل 25 يناير هي التي أصبحت أكثر نشاطا ما بعد 25 يناير. اتغير حاجة شيخ خالد؟
لا.
محطات الفضائية اللي كانت موجودة قبل 25 يناير اللي هي البيزنس والإعلام الخاص والحاجات دي زي ما هي ونشط.
لا وأسوأ منها فتح بعد.
أيوة. فهنا خط السير هو في ذات الاتجاه، لكن العجيبة إنهم تحولوا من حالة الكلام في الهوامش في أثناء حكم حسن مبارك إلى الكلام في الهوامش برضو ما بعد عصر حسن مبارك. ده الأمر الأول. التغيير الثاني اللي شاهدناه إنه اللي حصل إن التلفزيون المصري ولفترة ما في البداية ما بعد 25 يناير وكثير من الصحف الرسمية قال لك وإحنا هنقعد إحنا ونقول وقولوا علينا فلول وإف دبلو وفلو طعمية، طب على إيه يعني؟ يلا في الموجة، مش رخرين في الموجة. فأنا تقديري في إجابتي على سؤال حضرتك أن الإعلام في طابعه العام ما بعد 25 يناير للأسف ذهب في اتجاه خطير للغاية ما بعد 25 يناير. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه الإعلام ما يزال يعاني من ذات المشكلات، الخلط بين الإعلان والتحرير. إحنا في مهنة الصحافة، الصحفي الصحفي والمعلن المعلن، والصحيفة المفروض أنها تقول أن ده إعلان. لانه الخبر لما يكتبه الصحفي يصبح مصدق، الاعلان يظل انه دعاية اعلانية بيقولها صاحبها، لا يوجد فصل حتى الان للأسف الشديد.
هل بتشوف ان وجود بعض المعلنين في بعض المحطات الفضائية او الجرائد الورقية بيمثل احيانا كارت ضغط على المجموعة اللي شغالة بحيث ما تنقضوش، ما تقولوش انت بتسرق، ما تقولوش
الحكاية بعد من كده يا شيخ خالد، ده اصلا صحاب رأس المال والشركات والحاجات دي هم اللي عاملين شركات، ده احنا بقينا ناموسك برلسكوني انتشر في مصر يا شيخ خالد.
صحيح.
برلسكوني ده رجل اعمال كبير في ايطاليا زي ما حضرتك عارف،
رئيس الوزراء،
امتلك الاول امتلك سيطرة على الاعلام وتمكن من خلالها ان يقفز الى مقعد رئيس الوزراء.
نعم.
واصبح هو عنده قوة باور السلطة التنفيذية وقوة باور السلطة الاعلامية.
نعم.
فاحنا عندنا نفس الحالة، فالموضوع مش بس الخوف من المعلنين او مراعاة المعلنين، لا ده اصلا اصحاب هذه القنوات هم اصلا رجال اعمال.
نعم.
بس للحقيقة في تغيير خطير جدا، اول مرة في التاريخ يسجل التاريخ على مستوى العالم ان هناك رجال اعمال ثوريون، دي بدعة جديدة ما حصلتش في الكرة الأرضية كلها. طول عمرنا نقول رأس المال جبان.
إيه؟ حصلت عندنا إحنا؟
ما فيش غيرنا، لا مؤاخذة يعني، إنه تلاقي صاحب رأس مال وصاحب مش عارف إيه وحاجات من دي، وبعدين القناة شغالة بيانات ثورية بيانات ثورية. بس فين؟
ممكن
في الكلام اللي بالك بالك يعني.
وتلاقي الكلام كله من الفلول
أصلاً. الكلام اللي بالي بالك.
يعني نص القناة فلول. إيه؟
على رأيك أستعير تعبيرك.
أستاذ عامر أرجع لحضرتك، بعض الناس يقول لك يا عم ده كلام جرايد. بقى ده التعبير الدارج اللي بين الناس لعدم ثقتها في الناس اللي بتعرف ان الكلمة مسؤولية وان الكلمة امانة وان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ايضا ومن سخط الله ايضا، توديه مين وبتوديه شمال، توديه جنة وتوديه النار. فلما نقف النهاردة نتكلم، هل من حق الصحافة انها تقوم بدور اصدار الاحكام قبلها زي ما بتعمل كارت ضغط في قضايا كثيرة، تبتدي توجه الناس وتلعب على مشاعر الناس عشان تاخد اتجاه معين، هل ده بجريدة الفتح معمول حسابه؟
يعني هو الفترة الماضية كان هناك تضليل واسع، وكانت الصحف تلعب الدور الأساسي والمحوري في هذا الموضوع، ولكن تأثير هذه الصحف وهذا التضليل غير مقنع لرجل الشارع البسيط. ربما هذه الصحف توزع وتبيع، لكن إقناع رجل الشارع الآن لم يعد أمرا سهلا. وأضرب مثلا بذلك الاستفتاء الذي تم على التعديلات الدستورية في مارس. الإعلام يعني حتى يوم الاستفتاء كنا نظن أن الإعلام أثر على الشارع وأن هناك أغلبية كاسحة لرفض التعديلات، فإذا بالنتيجة عكس كل هذا، فهذا يؤكد أن رجل الشارع الآن لم يعد غبيا أو ساذجا. الإعلام الفضائي الآن يدخل كل بيت، وهذا الإعلام الفضائي له فائدة عظيمة في أنه درجة الوعي في الشارع المصري الآن أصبحت عالية، ولم يعد ينطلي عليه الكثير من الكذب والتضليل. لكن المشكلة الحقيقية هي أنه هناك طيار بعينه هو الذي احتكر الساحة الإعلامية الخاصة بالصحافة المطبوعة خلال الفترة الماضية. لا زال حتى الآن الإعلام الإسلامي الورقي تقريبا شبه غير موجود.
نعم.
فنحن الآن في تحدي حقيقي، وهي أنه المجتمع المصري يحتاج إلى أكثر من صحيفة، ليس الفتح فقط، وإنما الفتح هي كبداية، ولكن نحن نحتاج إلى أكثر من صحيفة تعبر عن الشعب المصري وعن عقيدة الشعب المصري وتليق بحجم هذه التحديات وهذه الهجمة على الأمة وعلى مصر بوجه خاص. أعتقد إن هي مجرد بداية، ولا ندعي أن أننا سنحقق كل أمالنا، ولكن سنسعى بقدر الإمكان أن نقدم رسالة صادقة حقيقية تعبر عن الأمة وتدافع عن ثوابتها.
أستاذ بهاء، الملفات اللي موجودة وأخطرها ملف الانتخابات، وخصوصا إحنا فضلنا خلاص يا دوبك أهو 28 يوم وندخل حلبة سباق ما بين المرشحين والأحزاب، يعني متوقع جريدة الفتح تتعامل مع الموضوع إزاي حتى لزيادة وعي الناس اللي بتحب ربنا وبتحب نبيها وبتحب دينها وبتحب بلدها عشان تتعامل مع هذا الملف؟
والله زي ما قلنا انها تعمل بمنتهى المصداقية مع الناس ومع جميع الاطراف، وهتقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف الاسلامية، لان الاطراف كلها في الانتخابات هدفها النهائي في الغاية واحد، وهو الحفاظ على استقرار البلد وتحقيق التقدم للإنتاج والعمل والحفاظ على هوية الدولة الإسلامية و والحفاظ على هوية البلد الإسلامية. لكن فالصحيفة في هذا الاتجاه تعتمد الصدق والمصداقية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وطبعا هتخدم مسألة في ذكر في حوار الشيخ أبو إدريس إن تم بين بعض الجماعات ميثاق شرف،
نعم،
وفي تنسيق بين بعض الجماعات من أجل الحفاظ على أو تقديم انتخابات نزيهة وشريفة وتكون مثال يحتذى للعالم أجمع، كما كانت الثورة نفسها مثال للقيم الإسلامية والمبادئ الإسلامية.
نعم. طيب أستاذ طلعت أنا بختم مع حضرتك.
نعم.
يمكن كثير من الناس محتاج تعرف أولا السؤال، الجريدة يومية ولا أسبوعية ولا في عدد؟ نعم. يبقى أسبوعي. نعم. وباقي يومي.
نعم.
ده سؤال يعني.
أسبوعية، جريدة أسبوعية.
يعني بتصدر إمتى؟
بتصدر يوم الجمعة بإذن
كل يوم
الله.
جمعة.
كل يوم جمعة بإذن الله.
منتظر إمتى أنها تتحول إلى جريدة يومية، يعني يبقى زي التحرير كده وزي ال... بتقول
الله.
يا رب.
ندعو الله.
معتمد على الدعم شوية أو يعني القوة المالية.
يعني هو طبعا مسألة إصدار جريدة يومية هي مسألة تحتاج إلى كلفة مالية عالية جدا، وتحتاج إلى يعني
الإعلانات فيها أستاذ عاملة إزاي؟
والله إحنا يعني ربنا يعني أكرمنا في أول عدد
شركة محترمة دار إسلامية مكتبة التراث يعني الحاجات اللي من هذا القبيل
نناشد الجميع ان يعني هم يتقدموا في هذا. نعم. المجال ويتصلوا بإدارة الجريدة ضمن العمل الطبيعي. نعم. ويعني
انت ليه تعملون اعلان للبرنامج ده الا انت حرين اقفل لكم الجريدة.
كنت عايز اقول لحضرتك انه الدكتور الاستاذ بهاء اشار الى الجانب العام فيما يتعلق بالمبادئ لخوض المعركة الانتخابية. احنا ان شاء الله هنقدم كمان عمل خدمي لفكرة الانتخابات، كيف تنتخب وتروح لجنتك ازاي وتمشي ازاي وتقيم ازاي والعوامل
ازاي.
نعم، والعوامل الاسس اللي المفروض يعني عشان ترعى ربك في صوتك تعمل ايه، تختار على اساس ايه، وايه المعايير اللي تختار عليها وعلى اساسها. يعني هنقوم بجانب نصائح خدمي عام. نعم. لإنجاح الانتخابات. استاذ بهاء تشار إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه الجريدة هتعمل على هذا وفق هذه الرؤية والمبدأ اللي هو. نعم. كيف نخرج انتخابات نزيهة حرة حقيقية أيا كان من يفوز. نعم. نحن نريد لمصر أن تسجل بداية كبيرة كما سجلت في الاستفتاء وكما سجلت في بعد حضاري في ثورة 25 يناير، يجب أن تسجل في الانتخابات القادمة. نعم. ونحذر من أن الآخرين يحاولوا الانقلاب على الانتخابات وسيقوموا بكل الألعاب في مواجهة هذا الأمر.
أول اجتماع للهيئة الشرعية بعد ضم الحويني والشاطر لوضع الخريطة الانتخابية، جدل حول دوره في نشر التشيع وإشعال الصراع المذهبي تأسيس حزب شيعي في مصر، اللجنة العليا تقر قواعد التغطية الإعلامية للانتخابات، المحكمة العسكرية تطلق سراح 75 متهم في أحداث سفارة إسرائيل، مسلمون أقباط يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد القنوات الدينية الطائفية، طبعا أكيد إحنا نكون منهم من وجهة نظرهم، يعني اتكتتني ردا على السلم الحرية والعدالة لن يشارك في اجتماع وضع الدستور، عمرو خالد إذا أصبحت رئيسا لمصر سأجعلها دولة مدنية. طب إن شاء الله مش هتبقى رئيس لمصر. استقالة المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل محمود عفيفي، طلاب الأزهر يحتجزون أمن رئاسة الجامعة، ارتفاع وفيات الحجاج المصريين 9 حالات، الأشعل يطالب بعدم الزواج من الفلول أو تزويجهم، كحارة الجهاد تتوعد بالرد على العدوان الإسرائيلي على غزة. معايا بس رسالة سريعة حمد، أنا آسف، في حد بيقول والله ما استطعت التواصل أرجو تبعت هاتفي للشيخ خالد. حاضر، أنا خدت الهاتف مكتوب قدامي هو. ما شاء الله سلة من الأشخاص الطيبين حفظكم الله وعناكم على كشف المنافقين من العلمانيين أبو إبراهيم من السعودية. رجاء إبلاغ الشيخ خالد أننا والله ما تبرعنا للصومال إلا لما رأينا شيوخ قناة الناس تحثنا على ذلك، ولكن هناك ضيف شككنا في هذه البنوك، فرجاء يا شيخ خالد تحديد البنك الذي كان ضيفك يقصده في مداخلة الأمس خالد عباس، هخليه يتكلم على اسم البنك لأن أنا ما أعرفش ده واحد شغال جوه البنك. أنا بشكر حضراتكم وبشكر الأستاذ طلعت رميح والأستاذ عامر عبد المنعم والأستاذ بهاء الزهري، الأستاذ طلعت رئيس تحرير الجريدة، والأستاذ عبد المنعم مدير تحرير الجريدة، والأستاذ بهاء مستشار تحرير الجريدة. وقتنا بيخلص، أشوفكم بكرة في قضايا جديدة، دمتم في أمان الله.